بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستأنف درسنا في القاعدة الثالثة من القواعد التي ختم بها الشيخ رحمه الله مسألة رسالة التدمرية، وفيما ختم به نبحث الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
المصنف رحمه الله تعالى يقول في معرض ربه على الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام كما يدعون، وإن كان إثباتهم كما قلت نبهت غير مرة محل نظر، طريقة إثباتهم محل نظر، فإنه يقول لهم: وكذا يقال، يعني مثل ما تقولون في السمع والبصر والحياة والإرادة، إن ذلك سمع وبصر وحياة وإرادة تليق بالمخلوق، قلنا لكم فيها من أمثال الرضا والمحبة وماذا والاستواء، فضرب ثلاثة أمثلة هي محل نزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة. وهذه الأمثلة الثلاثة، يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول: يجب عليكم أن تدروا هذه النصوص مجرى واحدا، وأن لا تفرقوا بين المتماثلين. يجب أن تسووا بين المتماثلات وأن لا تفرقوا بينها، فإن النصوص التي دلت، فكما أن السمع والبصر والإرادة دلت عليها النصوص الشرعية، فكذلك المحبة والرضا والاستواء. فنقول: محبة تليق بجلاله وعظمته، ورضا يليق بجلاله وعظمته، واستواء يليق بجلاله وعظمته. وسيأتينا سبب وقوعهم في هذا التناقض الظاهر جدا، فلذلك يقال لهم: يلزمكم في الحياة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة نظير ما تصورتم أنه يلزمكم لو أنكم أثبتتم ماذا؟ الاستواء والمحبة والرضا. فلو قال قائل: المحبة تعني انبساطا في الوجه وسرورا في الفؤاد و علامات سرور تظهر على قسمات الوجه، وكذا الرضا والاستواء تلزم منه الملافقة وحاجة المستوي إلى المستوى عليه. قلنا أيضا والحياة تحتاج إلى روح وإلى مقومات الحياة المعروفة، وكذا السمع والبصر يحتاج إلى كذا وكذا مما قد يلزم في تطوركم. أما إن قلتم لنا نحن نثبت له سمعا ليس كسمع المخلوقين، وبصرا ليس كبصر المخلوقين، وإرادة ليست كإرادة المخلوقين، وقدرة ليست كقدرة المخلوقين، وحياة ليست كحياة المخلوقين، وكلاما ليس ككلام المخلوقين. قلنا لهم إذن أثبتوا له محبة ليست كمحبة المخلوقين، ورضا ليس كرضا المخلوقين، واستواء ليس كاستواء المخلوقين، وبذلك تنتهي المشكلة. وأما إن أصررتم على رأيكم فإنكم قد رددتم على المعتزلة وعلى الجهمية لأن هذه الصفات دل عليها العقل، ونحن نقول لكم كذلك الصفات التي نفيتموها قد دل عليها العقل، فضلا عن أن السمع معنا وليس معكم.
قال فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل الصفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. فإن كان يعتقد أن ظاهر
إن كان يعتقد هذا المستمع سواء كان أشعريا أو معتزليا أو جهميا يعتقد أن ظاهر الصفات هي تلك الظواهر التي تفهم من صفات المخلوقين من اعتقاد معتقدات فاسدة مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا بذاته العلية، فإن هذا لا شك أنه غير مراد. لكن من الذي قال لكم أن هذا هو الظاهر؟ هذا يعني لو قال الله قال لنا قائل منهم أنتم نحن ننكر الظاهر الذي لا يليق بالله، قلنا لهم كيف فهمتم هذا الظاهر من أنه مما لا يليق بالله؟ لأنكم كنتم الخالق للمخلوق، وهذا إنما نتج عن فكرة التعطيل، فكرة التشبيه التي انقدحت في أذهانكم أول مرة سمعتم فيها ماذا؟ هذه النصوص. فلما انقدحت تلك الشبهة في أذهانكم وجدتم أنفسكم مضطرين إلى التأويل والتعطيل والتشبيه بالمعدومات، فوقعتم في شر مما فررتم منه. ولذلك لا نسلم لكم إن هذا الظاهر مراد أصلا، وإنما الظاهر الذي نعنيه يعنيه أهل السنة والجماعة هو الظاهر الذي يليق بجلال الله وعظمته ولا يشبه صفات المخلوق بأي حال من الأحوال.
وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر.
إن كان قال لا أنا أتفق معكم يا جماعة، أنا لا أقول إن ظاهر النصوص الصفات هي صفات المخلوقين، لا أقول إنه استواء كاستوائنا حتى نفر منه إلى أمور أخرى، ولا نقول حب كحبنا، ولا غضب كغضبنا، ولا رضا كرضانا، ولا حياة كحياتنا. قلنا له نعم، إذن اتفقنا ما دام الأمر كذلك فأجري هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات. يعني أنت تقول إذا اتفقت معنا أيها الأشعري أو الماتريدي أو السالمي أو الكلابي ممن هم يعني قريبون من أهل السنة، نقول لهم تعالوا هذا كتاب الله بيننا وبينكم. أنتم تقولون عنا معاذ الله أن نعتقد أن ظاهر النصوص التي لا تليق بالله مراد، وإنما نعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بماذا؟ ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قلنا لكم أجروا هذا في سائر ماذا؟ في سائر الصفات فانتهى المشكلة. كما اعتقدتم أن ظاهر الحياة يليق بالله بلا ابتداء وبلا انتهاء وحياة أزلية أبدية، وإذا قلتم إن ظاهر السمع أو أن ظاهر الإرادة هو الذي يليق بمقام الله تبارك وتعالى، وهو أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، وإذا قلتم إنه قادر على كل شيء وقدرته ليست لها حدود، قلنا لهم أجر هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات، وبذلك تسلمون من اللوازم التي تلزمكم في هذا الباب.
قال الإنسان يعتقد أن ظاهره هو ما يليق بالخالق يختص به، لم يكن له مثل هذا الظاهر، ونسبي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي.
هذا هو، يعني إذا كنت تتفق معنا أن الظاهر هو ما يليق بالله، فهل يجوز نفيه؟ لا يجوز نفيه، بل يجب عليك إثباته كما أثبت في السمع والبصر والحياة والإرادة. فإن ما دمت تعتقد أن النصوص الشرعية أن ظاهرها هو الذي يليق بالله، أو على إذا رأيت قلت إنها تثبت على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فليس لك نفي هذا الظاهر، لأن الذي يليق بالله لا يجوز ماذا؟ نفيه. الذي يليق بالله لا يجوز نفيه بحال، بل يجب إثباته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نعم.
قال وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات.
يعني لا يوجد في العقل الصحيح، أما العقل المريض فيوجد فيه كل شيء، ولا في السمع يعني في النصوص ما يوجب ماذا؟ نفي ظاهر الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى، بل يجب أن نجريها جميعا وأن نثبتها جميعا على ما يليق بجلال الله وعظمته. الآيات والأحاديث دلت على ذلك، والعقل السليم يتفق مع النص الصحيح، والعقل لا يحيل اتصاف الله تعالى بالصفات ولا يمنع ذلك، بل إن العقل يوافق النقل في هذا الباب. ولذلك ستأتينا أمثلة في أن العقل يتفق مع النقل في ذلك. من ذلك ما قد يذكره أهل العلم في معرض جدله مع هؤلاء، فإنه لا بد إذا أنكرنا، إذا أثبتنا أن الخالق موجود والمخلوق موجود، ولا بد لموجودين إما أن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل أو العكس، فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى مثلا إنما هو العلو. لذلك يجب إجراء جميع الصفات على هذا النحو، ولا يجوز تأويلها بحال من الأحوال، فإن تأويلها انحراف عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال فيكون الكلام في الجميع واحدا،
يعني في الجميع يقصد في جميع الأسماء والصفات. يجب أن تقول في الصفات تبع ما تقوله في ماذا؟ في سائر الصفات. وقد تقدم لنا أنه إذا لم يظهر لك دليل أنت أيها الأشعري في أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويجيء ويضحك ويعجب وما إلى ذلك مما دلت عليه ماذا؟ النصوص، فاعلم أن العقل لا يحيل ذلك. يعني ثم إن السمع معنا وليس معك، ثم إنك أنت وقعت في نقيض قولك وتناقضت في أقوالك كما تناقضت في معتقداتك، فإما أن تنفي الجميع فتكون مع المعتزلة، أو تثبت الجميع فتكون مع أهل السنة والجماعة. نعم.
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي عيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. فإن كانت
هنا يعني يقول إن هذه المسألة يعني مسألة إثبات الصفات، يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف المخلوقين بأوصاف، وهذه الأوصاف على قسمين: قسم أعيان، أو بعبارة أخرى قسم تعتبر أبعاضا وأجزاء من الجسم لا تنفك عنه، كصفة الوجه واليد والأصابع والرأس بالنسبة للإنسان والرجل ونحو ذلك، وقسم من المعاني أوصاف معاني كالحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة ونحو ذلك. فهذه الأمور مسلمة عند المخلوق، أليس كذلك؟ طيب أنت أيها الأشعري لما جئت سلمت بصفات المعاني ونفيت صفات الذوات، مثل تسليمك بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والكلام، ونفيك لصفات الأفعال وهو من صفات المعاني، من صفات الأفعال وهي المجيء والاستواء والضحك والعجب والنزول وما إلى ذلك. فأنت ولله المثل الأعلى، عندما أقررت بالحياة نقول لك والمخلوق له إيه؟ حياة. أقررت بالعلم لله تعالى قلنا لك والمخلوق له علم أم ليس له علم؟ له علم. أقررت بالسمع والبصر، المخلوق له سمع وبصر. أقررت بماذا؟ بالإرادة، المخلوق له إرادة. أقررت بالكلام، وإن كان لا يقر بالحقيقة، المخلوق له إيه؟ كلام. أقررت بالقدرة، المخلوق له قدرة. ولو أردنا استعراض هذا لقال المقام: وكل شيء له دليل مما يدل يثبت للخالق أو يثبت لمن؟ للمخلوق. فإن قلت إني أثبت هذه على وجه لا يثبت صفات المخلوق وهي المعاني، قلنا لك أيضا وأثبت بعض الصفات الذاتية التي أنكرتها والصفات الفعلية كما أثبتت تلك، فإنه يلزمك في تلك نظير ما يلزمك في أخرى. يعني بعبارة أخرى، هو الآن يقولون كل العقلاء يسلمون أن الإنسان نفسه ولله المثل الأعلى له صفات تعتبر أبعاد وأجزاء منه، وصفات تعتبر ماذا؟ معاني تقوم به. فهناك اليد، الوجه، الأصابع، الرجل، القدم، نحو ذلك. هناك صفات يعني معنوية أو صفات معاني كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. أنت تعترف بأن تنسب الخالق، تنسب للخالق وتنسب لمن؟ للمخلوق. وتنكر أن تكون صفات الوجه واليدين تنسب للمخلوق للخالق لكونها من صفات ماذا؟ المخلوق. إذا جاءك من يقول لك يلزمك في الحياة مثل ما يلزمك في الوجه، ماذا تقول له؟ هل عنده جواب أم لا؟ ها؟ لا يجد جوابا، إذ يلزمه في هذه ما يلزمه في تلك، لا فرق بينهما. فأما إن أثبتت لله تلك الصفات السبع على الوجه الذي يليق به، فأثبت له بقية الصفات على الوجه الذي يليق به. وانظر أنت لقول الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك، وكذلك بل يداه مبسوطتان يضع الجبار قدمه في النار، وبين ما هو معلوم للمخلوق من هذه الأشياء، هل تستطيع أن تشبهها بالمخلوق؟ لا تستطيع. كذلك أنت لو أنك أثبتت صفات المعاني السبعة وقلت أثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوق، قلنا لك وأثبت البقية على وجه لا يشبه صفات المخلوق. نعم.
قال فإن كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه فنسبة صفة الخالق إليه وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
هذا جميل. انظر إلى هذه القاعدة. بدأها بقوله إن كما تقدم لنا في منتصف هذه الرسالة إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فأنت كما أنك تثبت لله ذات لا تثبت الذوات أثبت له في ذات لا تثبت الصفات. فإذا قال لك قائل كيف ينزل فقل له كيف هو. فإذا قال لك لا يعلم كيف هو إلا هو قل له ولا يعلم كيف ينزل إلا هو. فإن قال لك يختلف نزوله على مدار الليل والنهار وما من ثلث من الليل وما من عالم إلا وفيه في تلك اللحظة ثلث من ثلث الليل قلت أنت قست الله بخلقه. فلو قلت نزولا يليق بجلاله وعظمته لكفاك ذلك. لكنك أقحمت نفسك في متاهات جعلتك تتخبط هذا التخبط. ثم ننظر إليه إلى هذه الصفات. عندنا منسوب ومنسوب إليه وموصوف وصفة. فالمنسوب هي الصفة والمنسوب إليه هو الموصوف. نحن عندما نثبت لله صفة نؤمن بأن تلك الصفة تليق بالله إذا أضيفت إليه. وعندما نثبت للمخلوق صفة فنعلم أنها صفة حقيرة تليق به كمخلوق. فليس المنسوب كالمنسوب وليس المنسوب إليه كالمنسوب إليه. يعني ليست الصفة كالصفة وليست الموصوف كالموصوف كما سيأتينا مثالا بالرؤية. فإن الله سبحانه وتعالى عندما شبه عندما قال إنكم سترون فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس ليس دونها سحاب فإنه لا يقصد بهذا تشبيه المرئي بالمرئي وإنما يعني تشبيه الرؤية بالرؤية. ما المنسوب هنا؟ الرؤية. وما المنسوب إليه؟ المرئي. الرؤية شيء والمرئي شيء. النزول شيء والذي يوصيها بالنزول شيء. المجيء شيء والذي نسب إليه مجيء شيء. فأنت إذا نسبت ذلك إلى المخلوق فكان ذلك على قدره ولا على قدر ضعفه بما أنه مخلوق. وأما إذا نسبت ذلك إلى الخالق فإن ذلك يدل على قدره العظيم الذي لا يقدر بقدر والذي لا يمكن أن يدرك كنهه ولا تدرك كيفيته. لذلك قال المصنف هنا فليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. يعني ليست الصفة كالصفة وليس المنسوب كالإيه كالموصوف. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء.
هذا هو المثال الذي ذكرته. يعني جاء هذا في أحاديث متواترة ثبتت عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يتواطأ هؤلاء الصحابة على هل يمكن أن يتصور تواطؤهم على خلاف ما يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أولا. ثانيا هل فهم الصحابة من هذا التشبيه أو من هذا الوصف هل فهم منه تشبيه الخالق بالمخلوق؟ أبدا. أنت الآن عندما تقول ولله مثل الأعلى الإنسان له يد والميكروب الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر له إيه؟ له يد. فهل يدك اليد؟ أبدا. الذرة والبعير كلها لها يد ولله المثل الأعلى. فأنت هنا إذا وجدت أمرا قد وصف الله به نفسه فسلم به على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى وإياك أن تفهم منه غير ذلك. وكما كرر المصنف هذا الموضوع غير مرة أن الذي أوقعهم في ذلك ما سيأتينا بعد قليل أيضا أنه فهمهم الخاطئ وهو التشبيه فاضطر إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فكانوا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار. فالله عز وجل هنا عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس في أحاديث متواترة وليس دونها سحاب أو القمر ليلة البدر. هل يخطر ببال أحد يؤمن بالله ورسوله أن الله يشبه نفسه بالقمر أو الشمس؟ نعم، لا يمكن يخطر بذلك إلا من فقد عقله ومن فقد توازنه. هذا يمكن، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من إيه؟ من سقم، أليس كذلك؟ هنا يعني الإنسان صلى الله عليه وسلم عندما يرتج عليه وتتنعكس مفاهيمه قد يرى الحق باطلا والباطل حق. بل منهم لو قلت له هذه هي الشمس جاءت من المشرق يقول لك لا ليست الشمس. هؤلاء من هذا القبيل. الله يقول لهم إنه يتصف بالسمع والبصر والإرادة والمجيء والنزول، وهم يقولون لا، أنت كأنهم يقولون أنت يا ربنا لم تقل ذلك. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي قال ذلك، أو قاله من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟
قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم.
لعلنا نرجع القاعدة الرابعة إلى الغد إن شاء الله تعالى، وهي سهلة لأنها قريبة من القاعدة الثالثة، ويعني تنبع منها ومن مبنية عليها. نعم.
يقول السؤال فضيلة الشيخ، هل هذا التعريف صحيح وهو قوله الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية؟ أفيدونا ما دوري.
الصفة ما قام بغيره، والموصوف ما قام بنفسه، ولكن الصفة نوعان، صفات يعني معاني، وصفات يعني أبعاد وأجزاء من الموصوف لا تنفك عنه. فالله فالإنسان ولله المثل الأعلى، كما ذكر الشيخ قبل قليل، له صفة وجه ويد وعين وما إلى ذلك، هذه أجزاء منه وتسمى صفات يعني ذوات أو صفات الذات. وهناك يعني صفات معاني أخرى تقوم بالموصوف مثل السمع والعلم والبصر. يعني التعريف العام عند المناطق واللغويين يتقارب في هذا الباب، وهو الصفة ما تقوم بغيرها والموصوف ما يقوم بنفسه. نعم.
يقول السائل، هذه السائلة، قال أنا أم عندي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، وكنت أغلي ماء على نار من الحطب، وجاء الولد وقع وسط الطفل وانحرق الماء أدى إلى وفاته، علما بأن الطفل كان في مكان بعيد وأنا كنت غافل عنه لم أتنبه إلا وهو وسط الطفل، فأسأل هل علي شيء في ذلك؟
إن كان السائل أو السائلة قريب فل يعني يوضح هل كان عنده تفريط ويتوقع من مثله أن يقع في ذلك أم ليس عنده تفريط. إن أدرك أن عنده ولو شيئا يسيرا من التفريط فالأولى أن يكفر عن هذا ويعتبره قتل خطأ، وإن تيقن أنه لم يقع منه تفريط، وإنما هي أمور يعني توقد كما يوقد غيرها، ووجود الأبطال موجود عند سواء أوقدوا أم لم يوقدوا، وهو وجود عادي ولم يحصل منها أي إهمال أو منه أي إهمال، فلا أرى أن عليه شيء، وعليه أن يستكفي قلبه بهذا من كونه فرط أم لم يفرط. وحدث لو أنه سأل مباشرة يعني بعض المشايخ وشرح له بالضبط الواقع. نعم.
قال وهو بغير قصد مني،
ومعروف أنه بغير قصد، كونه بغير قصد هذا شيء مفروغ منه. لكن السؤال، هل حصل إهمال؟ هل حصل تفريط؟ هل حصل يعني غفلة لا يعذر بمثلها؟ نعم.
مثلا من صوم الشهرين المتابعين كيف أصوم؟
وإن المطلوب صيام عتق رقبة المطلوب، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين لا يعني ينفصلان إلا بالحيض أو المرض إن كانت امرأة سائلة. فإذا الحيض بمجرد أن تطهر تستأنف الصوم وتبني على ما مضى، فلو كانت مثلا صامت مثلا 20 يوما ثم جاءها الحيض، اليوم الذي تطهر فيه تعتبره اليوم 21. ولو أخرت يوما واحدا بدون عذر من مرض أو نحوه فإنها تأثم وتستأنف من جديد.
السؤال الثاني يقول: أنا حامل في 3 أشهر وكان رمضان الشهر الرابع، وكنت على إبر تثبيت ولم أخذها في الشهر الثالث، وفي الشهر الرابع تسبب لي نزيف وسقط الجنين، وذلك لعدم أخذ الإبرة، واستمر معي النزيف في رمضان 16 يوما، 8 أيام نزيف كثيف قضيتها، و8 أيام نزيف بسيط، وكنت عند كل صلاة أقتصر وأصلي. السؤال: هل علي إثم في سقوط الجنين في الشهر الرابع وذلك يوم 10 رمضان لم يكمل الشهر، علما بأنني لم أخذ الإبرة والسبب ليس مني بل من المريضة لم تعطيني الإبرة؟
على كل حال، ما دامت لم تتعمد الإسقاط وإنما كان هذا نتيجة لخطأ في الدواء فلا شيء عليها إن شاء الله جل وعلا من ناحية سقوطه. أما هو إن كان لم تنفخ فيه الروح، إن كان دون 4 أشهر فدمها إنما هو دم استحاضة ونزيف، وعليها أن تغتسل وتستكثر وتصلي من اليوم الأول. أما لو كان قد نفخ فيه الروح ويعني نزل بعد هذا الوضع بعد أن بلغ 4 أشهر فإنه يعتبر نفاسا وليس عليها شيء حتى تطهر تماما أو تبلغ 40. نعم.
تقول: هل صوم 8 أيام صحيح أم لا؟
بل ينبغي لها أن تصوم من أول يوم، ما لم تكن مريضة فإنها تعذر وتقضي بعد ذلك، لأنها قالت إنه دون 4 أشهر، أليس كذلك؟
السؤال: على يفهم أنه دون 4 أشهر ولم أخذه في الشهر الثالث في الشهر الرابع
في يعني كان الشهر الرابع قد اكتمل الطفل واكتمل نموه وشعرت السائلة بأنه قد نفخ فيه الروح فهو نفاس حكم النفاس، تمكث 40 يوما، فإن استمر بعد 40 فاغتسل وتصلي ولو ما كان معها الدم. فإن كان الأمر فإن انقطع الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت. أما إن كان كما قلت دون 4 أشهر ولم ينفق فيه الروح فهذا دم يعتبر نزيفا واستحاضة ولا يمنعها، بل يجب عليها أن تصلي وأن تقضي ما فاتها من الصلوات والصوم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحميد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية في القاعدة 4، قال رحمه الله: وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في 4 أنواع من المحاذير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: هذا يتبين بالقاعدة 4. كلمة هذا الإشارة تعود إلى ماذا؟ تعود القاعدة الثالثة، وهي أنهم كونهم يفهمون من صفات الله تبارك وتعالى ما يليق بالمخلوق فيضطرون إلى التأويل، وهو قولهم إن يعني قولهم إن ظاهرها غير مراد أو ظاهرها مراد لكنه ليس هو الظاهر الذي يفهمه السلف، أو من يعتقد أن ظاهرها هو الباطل. وهذا يعني هذا الفهم الذي فهموه يتبين أو يتضح بالقاعدة 4، وهو ما أشار إليه الآن. يعني يقول: وهذا الذي اعتقدوه أو الذي قاله من تكلم عنهم الشيخ في القاعدة 4، وهو القائلون بأن الظاهر مراد على الاحتمالين سواء قالوا إن الظاهر مراد الذي فهموه وهو التشبيه وهذا باطل، أو أنه ظاهر يفهمونه، أو الذين قالوا إنه غير مراد ويعنون به إما نفي الظاهر اللائق بجلال الله، أو أنهم فهموا منه التشبيه فلذلك قالوا غير إيش؟ غير مراد. هذا الأمر يتضح بالقاعدة الرابعة، والقاعدة الرابعة تنطلق من ماذا؟ من أن هؤلاء ما فهموا ابتداء إلا ما يليق بالمخلوق، فلما فهموا ما يليق بالمخلوق وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل أو التعطيل، فوقعوا في أربعة محاذير. يعني كل ذلك أصلا مبني على تصور التشبيه، على تصور التشبيه. فلما تصوروا التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير للوانباء بالنار. ولذلك يبين الشيخ رحمه الله بأنهم في هذه القاعدة وقعوا في أربعة محاذير، والمحذور أي الممنوع، يعني وقعوا في أربعة أمور خطيرة هي أخطر من الأمر الذي فروا منه. وقعوا في أمور أربعة نتيجة لأنهم لم يمروا صفات الله تبارك وتعالى كما جاءت بلا كيف، ولم يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. فلما لم يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله نتج عن ذلك ماذا؟ هذا الفهم السيء وهذا الفهم الخاطئ، وهو الوقوع في أربعة محاذير سيذكرها المصنف رحمه الله. إذن هذا الإشارة تعود إلى دعواهم أن ظاهرها مراد أو أن ظاهرها غير مراد، يعني على جميع الاحتمالات الباطلة التي تصوروها، سواء الذين اعتقدوا أن ظاهرها مراد لكنهم يسوغون هذا الظاهر ولا يقولون به، أو الذين يعتقدون أن ظاهرها باطل وهو التعطيل أو التأويل، أو الذين يفهمون منها ما يليق بالمخلوق فيضطرون إلى التأويل والتعطيل. في جميع هذه الأحوال وقعوا في هذه المحاذير الإيش؟ الأربعة، وهي نعم.
أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.
ناخذها فقرة فقرة. المحذور الأول الذي وقع فيه هو أنه عندما سمع المسكين قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لم يفهم من ذلك إلا استواء المخلوق على كرسيه، ولم يفهم من صفة اليدين إلا اليدين الجارحتين ذوات الدماء والعروق واللحوم والعظام، ولم يفهم من العينين إلا عينين محدثتين بنوق وشبكية وقرنية ودماء وعروق وكيف دموع ونحو ذلك مما تصوروه، ولم يفهم من القدم إلا قدم شكله كذا وكذا، ولم يفهم من الوجه إلا وجها يليق بالمخلوق. لما فهموا هذا الفهم الخطير وقعوا في الأمر الثاني، فهم فهموا التمثيل، هم وإن كانوا معطلة ومؤولة لكنهم في الواقع في بداية الأمر ماذا؟ ممثلة نتيجة لفهمهم الخاطئ. أما لو أنهم فهموا أنهما عينان تليقان بجلال الله وعظمته ويقفون عند هذا الحد، أو وجه يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، أو يدان تليقان بجلاله وعظمته ويقف عند الحد، أو مجيء يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، أو علما وقدرة وسمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، لو أنهم فعلوا ذلك لما وقعوا في هذا المحذور أبدا. ولو كانوا منهم غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، يعني هم لما حادوا عن التنزيل وساروا على غير السبيل وبعدوا عن الدليل وضلوا خلف ما تمليه عليهم عقولهم المريضة التي تلطخت بأودار الفلسفة وأدران المنطق، لما وصل أمرهم إلى هذا الحال وسمعوا الآيات إن الله سميع بصير إن الله عليم خبير وجاء ربك استوى على العرش بل يداه مبسوطتان اخذوا يرتعدون ويتجسون. الله الله سبحانه وتعالى كيف نقول ان الله يطول؟ كيف نقول ان الله له يدان؟ كيف نقول ان الله له قدم؟ كيف نقول ان الله له وجه؟ كيف نقول ان الله له سمع؟ كيف نقول ان الله له عينان؟ كيف نقول؟ لما المساكين لما اقحموا انفسهم في هذا وجدوا انهم لا يفهمون من ذلك الا التامل لهذه التمكين لجأوا الى الطريق الاخر. اذا هم ابتداء نفلوا ابتداء هم ماذا؟ مشبهة. ولذلك يقال ان كل ممثل كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. هذا هو الواقع. وسيأتي مزيد عندما نستكمل المحاذير الأربعة. إذا هذا المحاذير الأربعة الذي وقع المحاذير الأول الذي وقع فيه وهو ماذا؟ أنت معي؟ يعني أنه اعتقادهم أنه لا يفهم من نصوص الصفات إلا ما يعرفونه عن صفات من؟ المخلوقين.
الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله فيبقى مع جنابته على النصوص وظن السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه.
الآن المحذور الثاني وهو التعطيل. عندما فهم التمثيل وقع في التعطيل. عندما فهم التشبيه والتمثيل وقع في ماذا؟ في التعطيل. هذا التعطيل جعله يقع في أربعة محاذير أخرى. المحذور الأول رد النصوص، أليس كذلك؟ يعني رد النصوص التي جاءت في القرآن والسنة. المحذور الثاني تصورهم أن هذه النصوص تدل على صفات المخلوقين وهو الذي فهمه أول مرة. المحذور الأول رد ماذا؟ النصوص الشرعية. المحذور الثاني فهمه من هذه النصوص التمثيل. المحذور الثالث ظنهم بالله ورسوله ظنا سيئا وهو أن الله قد تعبدنا بأمر لا نفهمه وكأن ما في القرآن والسنة من الأسماء والصفات أحادية وألغازا يريدون أن يمتحنوا يريد الله أو يريد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يمتحن بها ماذا؟ الأمة. وهذا في غاية البطلان. المحذور الرابع يعني وقعوا في 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 في, في متاهات وفي حيرة يعني كما لو لم يسمعوا نصا من القرآن ولا سنة. وهناك محذور خامس وهو كأنهم يقولون إن الله يخاطبنا بما لا نعقل وبما لا نفهم. إذن المحذور الثاني الذي وقع فيه هو ماذا؟ هو التعطيل. التعطيل هنا أوقعهم في عدة محاذير. المحذور الأول رد ماذا؟ رد النصوص الشرعية وعدم الاستدلال بها والاعتماد على العقول المجردة. المحذور الثاني لجأوا إلى يفهم منها ماذا؟ التشبيه. المحذور الثالث ظنهم السيء بالله ورسوله أنه خاطبنا بأمور مجرد امتحان وابتلاء لا تفهم. المحذور الرابع ما هو؟ أنهم يعني أنهم وقعوا في الحيرة. وقعوا في الحيرة وماذا؟ والشك. ولذلك كثير منهم في نهاية أمره وقع في الحيرة والشك. وقال قائلهم نهاية إقدام العقول وقالوا أكثر سائر العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقالوا. والآخر يقول لعمل لقد تفت المعاهد كلها وصيرت طرف بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كالسحائر على ذقن أو قارع سن نادم. يعني كل ومنهم من يقول ها أنا أموت على عقيدة عجائز سابوس والآخر يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي وهكذا. وآخر يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت وخذت في علم الكلام ورجع وقال فلم أجد إلا ما دلت عليه النصوص وذكر بعض الآيات قال ومن جرم مثل تجربة وآخر يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت وخذت في علم الكلام ورجع وقال فلم أجد إلا ما دلت عليه النصوص وذكر بعض الآيات قال ومن جرم مثل تجربتي عرف مثل مثل معرفتي. أقوال كثيرة في هذا الباب فوقعوا يعني في التعطيل. التعطيل جرهم إلى تجريد النصوص عن معانيها، وجرهم أولا إلى رد النصوص، ثانيا جرهم إلى فهم ما لا يليق من تمثيل الله بالمخلوقين، ثالثا جرهم إلى تجريدها من معانيها، رابعا جرهم إلى الحيرة والشك، وربما يكون هناك خامسة إن كان يدخل في الثالث، وهو أنهم حكموا عقولهم الفاسدة وآراءهم الفاسدة التي أكسبتها أدران أوزار المنطق وأوزار الفلسفة وأدران المنطق وزبالات أفكار أصحاء المناطق علماء الكلام، الذي في النهاية أطلقوا عليه التوحيد، وهو وحقه أن يسمى ماذا؟ علم الكلام وعلم الهذيان وعلم الحورة. وكتبهم خير دليل على ذلك. أنتم لو أنكم الآن استعرضتم كتاب المواقف للأيدي، والله تستوحش كتاب ابن إبراهيم الصغرى الكبرى، العقائد النسفية، شروح الجوهرة، ونظم ابن عاشر وشروحها كلها، البيجوري على وغيره. يعني لو تتبعتم هذه الأشياء والله الواحد يستوحش، تمر عليه عشرات الورقات لا يجد فيها قال الله ولا قال رسوله. يذكرني هذا بما بتصرف بعض الجماعات المعاصرة التي تعطينا عشرات الصفحات من الإنشاء والتعابير العقلية والمنطقية والمحذلقة والمنمقة، وهي كما يقول الشاعر حجج تهافة كالزجاج تخالها حججا وكل كافر مكسور. يعني لا فائدة منها البتة. الآن كتب كثير من المعاصرين وبالذات أصحاب الدعوات المخالفة هذه دعوة السلف كلها هذا القبيل. تقرأ كتاب طويل عريض ما في تقرأ منه أحد حديثه محرض عن إيه؟ عن معناه. طيب محضر الطالب
السهل ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى.
الثالث فيه مسألتان. أولا أنه يقول على الله بغير علم، عندما يقول الله استوى وهو يقول لم يستوي، هذا قول على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، بل إنه سبحانه وتعالى قارن الذين يقولون على الله بغير علم بالمشركين، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى وأن تشركوا بالله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد قرن القول على الله بغير علم بعمل من؟ بعمل المشركين، بعمل المشركين. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ثانيا عارض الله صراحة فعطل ما أخبر به عن نفسه. إذا كان عندي مئات الصفات الواردة في الكتاب والسنة وكلها تقابل بلا لا لا ليس كذلك ليس كذلك ليس كذلك، يعني إذا هو عارض ربه سبحانه وتعالى بحيث يعني كأنه ضمنا كذبه. طبعا نحن لا نلزمهم بلوازم كلامه، لأن لازم القول ليس بلازم بكل حال، وقد يكون لازما أحيانا فيما إذا بين له الحق فلم يلتزمه على الرغم من معرفته إياه، هنا يكون لازما له، لكن بإطلاق لا نلزم المساكين الجهلة المتأولة بلوازم معتقداتهم وإلا لكفروا. لكن السلف سلفنا الصالح يعني علمونا أن التكفير ليس بالأمر السهل، فهؤلاء من ناحية نشفق عليهم لكن لا بد من تزييف ماذا؟ آرائهم وأقوالهم، وإلا فنحن نشفق عليهم. كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في قول قال إذا نظرت إليهم، ما معناه؟ أنه قال يعني إن نظرت إليهم من جانب نظرت بعين الشفقة والرحمة والعطف والأسف والأسى لما استولى عليهم من شبهات، وقال في موضع آخر حكم فيهم أن يضربوا بالنعال والجريد، ثم يطاف بهم في العشائر فيقال هؤلاء الذين تركوا كتاب الله تبارك وتعالى واخذوا كلام من الفلاسفة او كما قال رحمه الله. فاذا المحذور الثالث ما هو؟ انهم وقعوا في امرين، حصلوا صفات الله فوقعوا في امرين. الامر الاول انهم تقولوا على الله بغير علم، لان تعطيل الصفات نفي لها من جهة وقول على الله بغير علم من جهة اخرى، فكأنه تكذيب لله جل وعلا من ناحية، وايضا هو تقول على الله تعالى وافتراء عليه ويعني تدخلا فيما لا يعنيهم، وردا صريحا لما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا مسكين، الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى في سبعة مرات، تقول لا لا ليس المقصود استوى او من المعنى استولى، من اين لك؟ الله يقول لك وجاء ربك، تقول لا لم يقل الله ذلك وانما قال وجاء امرك. ينزل ربنا الى السماء الدنيا، تقول لا ليس هذا المراد، وانما المراد ينزل امره. يعني سبحان الله، الذي يضرك يا مسكين لو قلت ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، ياتي كما يليق بجلاله وعظمته، يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، يتكلم كما يليق بجلاله، وهكذا دواليك. سبب استيحاتهم من نصوص الصفات هو كما يعني كما ذكر المصنف في هذه القاعده انهم اول ما فهموا والتعطيل. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما راى رجلا ارتعب وارتجف وعندما سمع آيات الصفات قال ما فرقوا هؤلاء، أي ما خوفهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يقصد بمتشابه توجيه، وإلا فالصفات ماذا؟ محكمة، آيات الصفات محكمة، وإنما العلم بكيفيتها هو ماذا؟ هو المتشابه. استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه.
قال رحمه الله الرابع انه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات النواه والجمادات او صفات المعدومات. من صفات النواه
اظنها الاموات، يعني كانت في النسخه التي في بعض النسخ ان قراتها الاموات. هو الموات ممكن وارد، لكن طيب، لكن انا اظن مر بي الاموات. طيب،
فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في اسمائه واياته.
المحذور الرابع خلاصته انه وقع في الالحاد من حيث يدري او لا يدري. فعندما يفهم التمشبيه ثم ينتقل الى التعطيل فانه ما زاد على ان شبه الله بالمعدومات او الجمادات التي لا تتصف ببعض التي تتصف بصفات الكمال، او بالناقصات التي توصف بصفات النقص وعدم الكمال. فلذلك قال اهل العلم ان المعطل يعبدون عدما والمشبه يعبدون صنما، لكن في الواقع ان كل منهم يعبد عدما وصنما، لان المعطله ما عبدوا الصنم اما عبدوا العدم حتى فهموا الصنم، ما انتقلوا الى العدم حتى فهموا ماذا؟ الصنم. فلما وجدوا انفسهم امام صنم فهموه انتقلوا الى ماذا؟ تشبيه الله بالمعدومات، فوقعوا في تشبيه الله تبارك وتعالى بالمعدومات الناقصات او بالجمادات الناقصات او بما لا يقبل ما يقبل صفات الكمال ونعوذ الجلال. فمن بهذا بهذه الخطوات الاربع او بهذه المحاذير الاربعه جمعوا بين التشبيه والتعطيل، فاصبحوا ممن يجمع بين النقيضين. وجمع النقيضين وانتفاء النقيضين كلاهما باطل كما تقدم لنا. الذي يقول موجود معدوم كالذي يقول لا موجود ولا معدوم. الجميع. الذي يقول لا فوق ولا تحت كالذي يقول انه في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وان كان بعض الذين يقولون انه في كل مكان لا نلزمهم بلازم ذلك، فكما قلنا ان لازم القول ليس بلازم بكل حال. فلذلك يعني ينتبه إلى هذا، وقعوا مسافين بينها بين التعطيل وبين التشبيه، فأصبحوا فلما يعني وجدوا أنفسهم بين التعطيل والتشبيه فروا إلى العدم، فروا إلى التشبيه بالعدم، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وردوا النسيخ أولا وشبهوا ثانيا وعطلوا ثالثا وأولوا رابعا وشبهوا الله بالمعدومات والناقصات خامسا، فوقعوا في تناقضات كثيرة. ثم إننا لو أردنا أن نرد عليهم بأبسط قاعدة لقلنا ولله المثل الأعلى، لو قدر أن فهمكم صحيح للنصوص ابتداء وهو التمثيل، أيهما أقل خطرا على مع أن كليهما باطل؟ أيهما أعظم أو غلو في البطلان؟ التشبيه بالموجود ولا التشبيه بالمعدوم؟ بالمعدوم أو غلو بطلانا، وهذا أشد خطرا، والكل باطل، لكن كما يقال حنانيك بعض السر أهون من بعض، وإلا فالكل باطل والكل لا يصح. لكن الذي يعني المريض أحسن حالا من الميت، ولله المثل الأعلى. فهؤلاء الناس يعني تركوا جميع تركوا النصوص، ثم فصلوا منها التمثيل، ثم انتقلوا إلى التعطيل، ثم انتقلوا إلى التأويل، ثم شبهوا الله تعالى في نهاية المطاف بالمعدومات. فإن قول الأشاعرة أنفسهم الذين هم أقرب الناس، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا إلى آخره، هذا نتيجته ماذا؟ هي العدم. هذا قول إخواننا هداهم الله الأشاعرة، ونحن نقول إخواننا تجوزا، وإلا فهم مبتدعة، لكن في الجملة هم إخواننا في ماذا؟ في الإسلام. لا نقول إنهم كفار، لكن نقول تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى هدي السلف الصالح، تعالوا وفقنا الله وإياكم إلى تحكيم الكتاب والسنة. وكما قلت يا إخواني، أنا تتكرر علي أسئلة كثيرة عندما أخرج من الدرس، كثيرا ما يقول بعض الناس أنتم لماذا مشغولون بهذه القضايا؟ يا إخوة الإسلام، أعود وأقول، أليست في جامعات المسلمين وفي كلياتهم في كلية 90% أو تزيد، أليست هذه الكتب التي تدرس أن الله لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا في أي جهة، وإنما هو في كل مكان؟ أليس هذا؟ والله لقد حضرت خطبة في بلد ما في مسجد ما، قال الخطيب وهو يتحدث عما يدعي أنه مناسبة ليلة الإسراء والمعراج، ومن باب التوضيح فإن الإسراء والمعراج لم تثبت له ليلة معينة، فيه عشرات الأقوال، وحتى لو ثبتت لم نؤمر بماذا؟ بالاحتفال بها، فإن الاحتفال بدعة. الخلاصة، كان يخطب الجمعة في اليوم 27 من شهر رجب، وأنا كنت حاضرا لا أروي عن أحد، وتكلم كلاما جميلا من حيث ذكر القصة، قصة الإسراء والمعراج، ثم أيضا أكد كلاما جيدا بأنه قد أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه معا، لا بروحه كما تقول بعض المبتدعة، ثم تكلم إلى أنه وصل إلى سدرة المنتهى، وذكر فرض الصلاة، وذكر تنقله بين موسى وبين الرب سبحانه وتعالى، إلى أن انتهى إلى ذكر يعني أشياء كلها تدل على ماذا؟ على العلو. في نهاية الخطبة يا عباد الله تصوروا ماذا قال؟ قال: وبما أننا ذكرنا أن رسولنا قد عرج به وأنه وصل لسدرة المنتهى، لا تظنوا أن الله في السماء كما تقوله المشبهة، بل إن الله موجود في كل الوجود. فناقض كل ما قال ساعة كاملة وهو يقرر صفات العلو، بل يقرر دليل إيه؟ دليل العلو. كل الذي يتكلم عنه طبعا هو خلط شوف بعضها لا أصل له وكذا، لكن في الجملة الكلام أغلبه حق، الكلام الذي ذكره بغض النظر عن الاحتفال أنه خطأ، يعني الكلام الذي ذكره أكثره حق منه ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن عندما وصل إلى أن السلام يعني وصل إلى ذلك المكان الذي قصر عنه كثير، انتهى إلى القول لا تظن أن الله في السماء أي فوق كما تقوله المشبهة، بل الله موجود في كل الوجود. هذه عبارته، يعني بيني وبينه مئات الصفوف في مسجد كبير في ذلك البلد. يعني لو كنت قريبا أقول أنت أين تيشي الآن عندما تيشي أنت أين عندما تدعو ربك في نهاية الخطبة الآن؟ أين يتوجه قلبك؟ أين تتوجه حواسك؟ أين تتوجه فطرتك؟ يعني سبحان الله العظيم ولو كان من عند غير الله وده السرن كل من حكم عقله يعني حتى الأدلة سبحان الله لا تتضح له يعني يعمى ويطم عن فهم الدليل وإن كان أوضح من الشمس كما ذكرت البيت لكم بالأمس قد تنكر عينه ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم تقول يا أخي هذا هو الشيء الفلان يقول لا هذا مثل الشكاكة الذين يعني يقولون لو قلت لهم هذا هو جهاز المكبر يقول يجب أن تقول هذا جهاز مكبر إن شاء الله ليش يا جماعة قالوا لأن الله قادر الآن أن يحوله الآن إلى شيء آخر قدرة الله لا نتدخل فيها لكن نحن نتحدث عن شيء أمامنا قد شاء الله أنه مكبر فلا يحتاج أن كما تقوله المرازقة نعم أو نقص نبدأ بالأسئلة نعم القاعدة طويلة لكنها كثيرة لا غدا ننهي عن القاعدة
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم أحسن الله إليك يقول السائل ما الواجب اعتقاده في صفة النزول والمجيء والضحك والغضب والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى حيث أنها وردت في النصوص أنفوض معانيها مع الكيفية أم نثبت لها المعاني اللغوية مع تفويض الكيفية أم ماذا؟
أخي الكريم قاعدة الإمام مالك طبقها على جميع الصفات وتستريح أبد قاعدة الإمام مالك طبقها في جميع ما تجد من صفات الله تعالى في الكتاب والسنة فنقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه أي عن كيفية البدع وأنت سألت عن النزول أولا نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة الضحك معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين أما النزول فهو متواتر كما تعلمون يضحك الله رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة الغضب والسخط وجميع ما سألت عنه والرحمة نقول كلها معلومة والكيف مجهول والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة أما المعنى الذي تسأل عنه فإن أردت المعنى أن الله يتصف به حقيقة على الوجه اللائق به فهذا يجب الإيمان به وأما ما يفهم من معنى اللغوي مما يليق بالمخلوقين فالله منزه عنه فلذلك نطبق هذه القاعدة في جميع الصفات وأنا أظن ذكرت غير مرة في بداية لشرح جميع الكتب التي شرحناها في وهي تتعلق بالأسماء والصفات قلت يجب على الإنسان أن يعني هي السلف يلخصونها في أن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمجيد ولا تشبيه ولا تمجيد لكن يمكن أن تجعلها ست نقاط تسهل عليك الأمر أولا نؤمن بالنص نؤمن بالصفة كما جاءت في إيه؟ في النص ثانيا نؤمن بها على نؤمن بمعانيها ثالثا نؤمن بأن تلك المعاني تليق بالله جل وعلا أو نؤمن بأن تلك المعاني لا كما يتبادر إلى بعض الأذهان وإنما على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا الأمر الرابع لا نعطلها لا ننفيها الأمر الخامس لا نكيفها لا نشبهها ولا نمثلها الأمر السادس لا نكيفها طبعا التعطيل والتأويل يدخلان في بعضهم البعض فيعني نؤمن بها نثبت معناها نثبته على وجه اللائق بجلال الله لا على ما يليق بالمخلوق نثبته على وجه اللائق بصفات المخلوقين لا نعطل ولا نؤول لا نمثل ولا نشبه تقدمنا هذا الرابع أيضا لا نكيف وهذا هو معنى قول السلف رحمهم الله مثل مالك ومكحول والزهري وغيرهم أمروها كما جاءت بلا إيش بلا كيف وليس المراد التفويض أبدا لم يقل أحد من السلف بأن المراد التفويض اللهم إلا تفويض العلم بالكيفية وحتى الكيفية لا تنفى لكن المنفي هو ماذا العلم بها ننفي علمنا بالكيفية ولذلك الكيف مجهول كما يقول الإمام مالك. فهذا يطبق على سائر الصفات ونسلم من جميع اللوازم والملزمات. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: أنا طالب وإن شاء الله سأسافر إلى بلدي بعد شهر، وهناك في قريتنا مسجدان، الواحد الأول يقام فيه صلاة الجمعة وفي ساحته مقبرة أو مقابر أمام المحراب، والمسجد الآخر ليس فيه مقبرة ولا في ساحته، ولكن الذي يقوم بالإمام في جميع صلواتها إمام للطرق الصوفية، وهذا الإمام لا يجيد القراءة، فماذا أفعل؟ هل أصلي في المسجد الذي أمام محرابه مقابر، أو أصلي مع هؤلاء الناس الذين يؤمهم إمام للطرق الصوفية؟
إذا كان المسجد الذي في ساحته المقابر، إذا كانت تلك المقابر خارج المسجد بالكلية، وسور المسجد بينك وبين القبور، يعني السور الذي يعتبر سورا للمسجد، وهذا الإمام متقن وليس يعني مبتدعا متفوقا نحو ذلك، ولم يبنى المسجد من أجل ماذا؟ المقبرة في نفسها، فصل في هذا المسجد. انتبهت القيود أخي الكريم؟ أعيدها مرة أخرى. إذا كانت القبر خارج إيش؟ المسجد، ولو كان في الأمام. إذا كان خارج سور المسجد، وإذا كان المسجد لم يبنى من أجل ماذا؟ من أجل القبر. وإذا كان الإمام كما قلت خير من الإمام الآخر، خيرا من الإمام الآخر، لأن يكون مثلا متقنا حافظا ملتزما بشرع الله، فصل فيه. وإن اختل واحد وكان ذلك الإمام الذي في المسجد الآخر لا تصل أو لا يصل تصوفه إلى درجة الشرك، وإنما عنده بعض البدع، تصلي خلف هذا المبتدع ولا تصلي في المسجد الذي بني على القبر. فهمت التفصيل؟ يعني هذا الإمام الذي وإن كان الإمام قبوريا والمسجد الآخر بني للقبر، فاعتزل المسجدين كليهما وابحث عن مسجد ثالث، أو اجتهد مع الموحدين عندك في بناء مسجد آخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية تحت القاعدة الرابعة: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له، لأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في ضمن هذه القاعدة المتمثلة في أن جميع الممثلة والمعطلة جمعوا بين التعطيل وماذا والتمثيل والتشبيه، يواصل المصنف رحمه الله تعالى الرد على ذلك ببيان أن الكتاب والسنة مليئة بأدلة العلو والفوقية، فأما والاستواء، فأما العلو فقد دل أكثر من 1000 دليل على علوه نصا بالسمع، والتي منها التصريح بلفظ الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، التصريح بلفظ العروج: تعرج الملائكة والروح إليه، النص على أنه في السماء، وهذا سيأتي السلام عليه في نفس القاعدة، كونه سبحانه وتعالى يشار إليه عند الدعاء ويتوجه إليه، كذلك كونه ذكر النزول مثل إنزال القرآن وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المرسلين بلسان عربي مبين ونحو ذلك، كما ثبت بالعقل وهو أنه ما من موجودين أنه ليس هناك ليس ثمة إلا الخالق والمخلوق، وإذا علم أنه ليس هناك في الوجود إلا خالق أو مخلوق وكانت هناك جهتان جهة العلو وجهة السفل فاللائق بالخالق إنما هو ماذا؟ إنما هي جهة العلو. وهناك أدلة عقلية كثيرة وخلاصة أن العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح، وقد أكد وفصل هذا تفصيلا يعني يفهم كل خصم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكذلك الكتاب الضخم الذي هو أصل لهذا وهو درء موافقة الإيه درء تعارض العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل. وكل عاقل بفطرته يدرك أنه عندما يدعو الله عز وجل إنما يدعو العلي الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما أن الدليل الفطري يدل لذلك كما مر بنا غير مرة من قصة الشيخ الهمذاني عندما قابل أو لقي أبا المعالي الجويني وهو يقرر أن الله في كل مكان، فقال له دعنا من العرش وما يتعلق به لكن أجبنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان من توجهه إلى جهة العلو عندما يدعو الله تبارك وتعالى فبكل حواسه ومشاعره، فكيف ندفع هذه الضرورة؟ فنزل على من على المنبر، بل يقال إنه لطم نفسه وجهه وبكى وقال حيرني الهمذاني حيرني. أما الاستواء فإنه لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالسمع بالنفس، والعقل لا يحيله، لكنه ثبت بماذا؟ بالسمع، ثبت بالنص، لأنه صفة ثبتت بنص القرآن كما جاء في 7 مواضع من كتاب الله تعالى في سورة الأعراف والرعد وطه والحديد والسجدة والفرقان والأعراف، فتبين بذلك أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وهو بائن من خلقه، إذ لا يلزم الاستواء المماثلة والملاصقة، فالله تبارك وتعالى لا يشبه بخلقه بل هو مستوى على عرشه بائن من عرشه بائن من خلقه، وهو كان ولا عرش ولو زال العرش لما تغير بملكه سبحانه وتعالى شيء جل في علاه. نعم.
قال فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى.
تعالى الله. هذا الأمر يعني نابع من مفهومهم الذي سبق أن قررناه في القواعد السابقة على ضوء كلام المصنف رحمه الله، وهو أنهم لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قاسوا الله بمن؟ بالمخلوق، فقالوا نحن لا نعلم إلا استواء المخلوق على السفينة أو استواءه على البعير أو الخيل أو الحمار، ومعلوم أن السفينة إذا انخرقت وتكسرت سقط من استوى عليها، والدابة لو عثرت سقط من استوى عليها، وكذلك سائر المركوبات من سيارات أو طائرات أو نحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما فهموا هذا الفهم القاصر ووقعوا في هذا الرأي القاصر وهو نفي الاستواء أو تفسيره بالاستيلاء، فلذلك فلو أنهم قالوا استوى على وارتفع وصعد واستقر كما ذكر السلف لما لزمهم هذا اللازم الذي تصوروه، لكن هم أول من قدح في أذهانهم كما تقدم لنا غير مرة، والشيخ رحمه الله يبينه بأساليب إيه متعددة، وإلا هذه حقيقة أمرهم أنهم أول ما فهموا هو التشبيه، فاضطروا إلى التعطيل والتأويل والتكييف والتشبيه بالمعدومات، والتشبيه من بالمعدومات. فهذا هو سر انحرافهم وسبب ضلالهم الذي أوقعهم في هذه المصيبة. فلو أنهم أجروا صفات الله جل وعلا مجرا واحدا وسووا بينها لما وقعوا في هذا اللازم. هم يظنون أنه يحتاج إلى العرش كما أن المخلوق يحتاج إلى الدابة التي استوى عليها، ونسي هؤلاء المساكين أن الله هو الذي يمسك العرش وغير العرش من المخلوقات. فالله تبارك وتعالى هو خالق العرش، وهو الذي يقدر على ذهابه وذهاب غيره، وهو الذي أوجده، وهو الذي يمسكه، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو الذي يمسك النجوم أن تقع، ويمسك القمر، ويمسك الشمس، ورفع السماوات بغير عمد ترى، وإلى آخره. أفيعجز مثل هذا القوي العزيز الخالق المالك المتصرف المدبر لكل شيء، الذي إذا شاء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، أفيعجز عن إمساك هذا كله؟ فلذلك فإن نفي الاستواء هو مبني على هذا الوهم وعلى هذا الفهم السقيم وعلى هذا الوهم غير السليم. نعم.
قال: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواءه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر التحكم. وقد علم أن بين
هنا أيضا يعني يبين أنهم أيضا تأكيد لما سبق أنهم قالوا: نحن ما نفهم من هذا الاستواء إلا القعود والاستقرار على الدواب أو على الكرسي أو على الدابة ونحو ذلك. وفاتهم أن حتى هذا الذي فهموه لو وصف الله به نفسه لوصفناه به، ولكن بما أن الألفاظ الشرعية هي التي يجب ماذا توخيها والوقوف ماذا عندها، فإن لا نصف إلا بما وصف به نفسه. وإلا فإنه يقال في الاستواء كما يقال في القعود، كما يقال في الاستقرار، كما يقال في الارتفاع، كما يقال في العلو. والسلف لم يعبروا بقاعدة ولا بجلسة، وإنما سيأتينا أنهم عبروا بأربع عبارات كلها تليق بجلال الله، وهي: على، وارتفع، وصعد، وإيش، واستقر، على نزاع بينهم في كلمة استقر. ولكن لا ينبغي أن يوجد النزاع، لأنه ليس استقرارا ناتج عن حاجة ولا عن افتقار، وإنما هو معنى الاستواء ذاته. وليس المراد أن هذا الاستقرار مبنيا على حاجته أن يستقر ويثبت تعالى الله عن ذلك على ذلك العرش، فلو زال العرش لما تغير في حقه شيء سبحانه وتعالى، فهو غني عن العرش وعن سائر المخلوقات. ونحن المطلوب منا أن نؤمن بكل ما ورد، فحتى هذا الذي نفوه أو توهموه لو ورد في القرآن لأثبتناه، لكن نثبته على ماذا؟ على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا على مفهومهم هم عندما فروا فاضطروا إلى صرف الاستواء إلى الاستيلاء. ثم إنه قد مر بنا غير مرة أن الاستيلاء يلزم فيه شر مما يلزم في ماذا؟ في الاستواء الذي فهموه. فإن الاستيلاء يترتب عليه أن ثمة من قاومه وصارعه حتى غلبه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن هذا غير وارد البتة، ولما كان غير وارد فهو غير وارد في أي صفة يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، إذ أن مجرى الصفات واحد، وهي قاعدة الإمام مالك: الاستواء من قبله ومن بعده من أئمة الهدى والدين، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك.
نعم. هو معلوم أن بعض الكلمات العربية حتى بعضها ولو كان متقاربا في المعنى قد تكون بينها فروق إيه؟ دقيقة أو فروق معينة، فربما يقال أن ثمة فرقا بين القعود وبين الاستواء، وبين الجلوس وبين الاستواء، وبين الاستقرار على نزاع في موضوع الاستقرار وبين الاستواء. لكن القضية ليست هذه، القضية ليست يعني النزاع في هذا الأمر، النزاع في أن هؤلاء فهمهم للاستواء فهم بهيمي، فهم قاصر، فهم حيواني. فلما فهموا هذا الفهم الحيواني اضطروا إلى أن يقول يلزم منه القعود على كذا والجلوس على شكل كذا وكذا. فلما فهموا هذا الفهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إثبات نظيره، ونفي الشيء وإثبات نظيره تناقضات، كمن يعني يقول هذا الأمر حار بارد أو نحو ذلك، هذا الأمر لا يمكن وقوعه. وهؤلاء مساكين يعني ينفون شيئا ويقعون في نقيضه. ولذلك أنا ما وجدت أغبى ممن تفرعوا عن المعتزلة من المنحرفين الذين أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر على اختلاف طوائفهم، وعلى أن منهم المقل ومنهم المكسب، لكنهم مساكين متناقضون. لذلك تلزمهم المعتزلة بكثير من المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة لكونهم يوافقونهم في القاعدة العامة، وهو أن المحكم هو ماذا؟ هو العقل، وأن المحكم هو العقل. فالقضية ليست الخلاف في أن استوى بمعنى استقر أو بمعنى كذا، القضية فهمهم لهذا الاستواء. لو جاءت صفة أخرى لفهموها بنفس الإيه؟ بنفس الفهم، والقياس على من؟ على المخلوقين. وهذا القياس التمثيلي باطل في حق الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يحق في بشأنه قياس تمثيلي يشترك فيه الأصل الفرع في علة إيه؟ الأصل، ولا قياس شمولي وهو الاستدلال بالكليات على الجزئيات نحو ذلك. وإنما المراد الذي ينبغي في حقه هو القياس الأولى، وهو أن كل صفة اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فالله سبحانه وتعالى أولى بها. إذن القضية ليست في يعني في الاستواء في حد ذاته، وإنما في فهمهم لحقيقة الاستواء. فمن فهمها على حقيقة ما يليق بالمخلوقين أول، ومن فهمها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى ماذا؟ أثبت. نعم.
قال: وليس في النفس ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأي، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك.
أمثال ذلك.
أمثال ذلك.
لا أمثال، نعم ذكر صح. هنا يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى أن القضية إنما تتميز عند إضافتها إلى من تضاف إلى ما تضاف إليه أو إلى من تضاف إليه، فسواء الاستواء أو السمع أو البصر أو الرؤية أو الخلق أو الضحك أو الكلام أو الحياة أو أي صفة، متى نعتقد أنها تليق بالمخلوق أو نثبتها على وجه اللائق بالمخلوق؟ إذا إيه؟ إذا أضيفت إليه، إذا أضيفت إليه. فهل نقارن بين قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قول الله تعالى ثم استوت على الجود، أو بين قول الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، أو بين قول الله تبارك وتعالى بين قول الله تعالى استوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم الذي استويتم عليه؟ فالقاعدة كما أننا لا نشبه مخلوق الخالق بالمخلوق، كذلك لا نشبه صفات الخالق بصفات من المخلوق. وقد ذكر عدة آيات هي نظير هذا، قول الله تعالى إني معكما أسمع وأرى، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، إن الله عزيز حكيم، إن الله على كل شيء قدير. كل هذه تجرى مجرى واحدا، فإذا أضيفت إلى الباري كانت صفة لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت صفة خاصة به، ولا تشبه صفات الخالق وصفات المخلوق، والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، فتجرى على نسق واحد، ولا يلزم منها ما قد يتصوره بعض الجهلة. وأما قول المصنف والسماء بنيناها بأيد، فنحتاج إلى أن نبينها. فالأيد هنا هي القوة، الأيد هنا هو القوة، وهو أيد وليس أيدي. مصدر إيش؟ آد يئيد أيدا. طيب لو جاءنا شخص قال هذا تأويل، أنتم تثبتون لله اليدين، فما الفرق بين هذا وبين قول الله تعالى مما عملت أيدينا؟ فالجواب أن الأولى أن ما عملت أيدينا يعني معلوم أنها جمع يد، والجمع يقوم مقام المثنى. وأما ولم ينص على مباشرة شيء بيده إلا خلق من؟ إلا خلق آدم عليه السلام. أما وكذلك فإن الأيد هنا يعني هو مصدر آدم يعني قوية، فهي صفة أخرى ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالأيد معناه القوة، الأيد هنا معناه القوة. ولم يقل أحد من يعتد بتفسيرهم إنه جمع أيدي، أيدي إنه جمع يد، إنه جمع يد، وإنما هو مصدر، مصدر آد يئيد أيدا أي قوية. والسمناء بنيناها بقوة، الله تبارك وتعالى له القوة المطلقة، وهو أقوى من كل شيء سبحانه وتعالى، وهو القوي المتين. فلذلك إذا أراد شيئا مما يقول له كن فيكون. والسماء بنيناها بأيد على عظمها، وما فوقها أعظم منها، وما فوقها أعظم وأعظم. فمعروف قد تقدم غير مرة نسبة السماء إلى الكرسي، ونسبة الكرسي إلى ماذا؟ إلى العرش. وهذه مخلوقات، فكيف يعني بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة.
يعني عندما ذكر الاستواء في هذه المواضع السبعة من القرآن الكريم لم يذكر استواء مطلقا دون إضافة، وإلا لو كان الأمر كذلك لقلنا لتوقفنا في المسألة، ولم يضفه أيضا إلى المخلوق. يعني هناك أمران، لو أضافه إلى المخلوق لأضفناه إليه، ولو تركه مطلقا لآمنا به مطلقا، لكن طالما أضافه إلى نفسه فإننا نسلم بأن ذلك استواء يليق به سبحانه وتعالى حيث أضافه إلى نفسه.
قال فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به. فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما رأيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين نستأنف درسنا في القاعدة الثالثة من القواعد التي ختم بها الشيخ رحمه الله مسألة الرسالة التدميرية وفيما ختم به مبحث الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى ثم استوى على العرش إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
المصنف رحمه الله تعالى يقول في معرض رده على الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام كما يدعون، وإن كان إثباتهم كما قيل نبهت غير مرة محل نظر، طريقة إثباتهم محل نظر، فإنهم يقول لهم وكذا يقال، يعني مثل ما تقولون في السمع والبصر والحياة والإرادة إن ذلك سمع وبصر وحياة وإرادة تليق بالمخلوق، قلنا لكم فيها من تالي الرضا والمحبة وماذا والاستواء. فضرب ثلاثة أمثلة هي محل نزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة، وهذه الأمثلة الثلاثة يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول يجب عليكم أن تجروا هذه النصوص مجرا واحدا وألا تفرقوا بين المتماثلين، يجب أن تسووا بين المتماثلات وأن لا تفرقوا بينها، فإن النصوص التي دلت فكما أن السمع والبصر والإرادة دلت عليها النصوص الشرعية فكذلك المحبة والرضا والاستواء، فنقول محبة تليق بجلاله وعظمته ورضا يليق بجلاله وعظمته واستواء يليق بجلاله وعظمته. وسيأتينا سبب وقوعهم في هذا التناقض الظاهر جدا، فلذلك يقال لهم يلزمكم في الحياة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة نظير ما تصورتم أنه يلزمكم لو أنكم أثبتتم ماذا الاستواء والمحبة والرضا. فلو قال قائل المحبة تعني انبساطا في الوجه وسرورا في الفؤاد وعلامات سرور تظهر على قسمات الوجه، وكذا الرضا والاستواء تلزم منه الملاصقة وحاجة المحاجة المستوي إلى المستوى عليه، قلنا أيضا والحياة تحتاج إلى روح وإلى مقومات الحياة المعروفة، وكذا السمع والبصر يحتاج إلى كذا وكذا مما قد يلزم في تصوركم. أما إن قلتم لنا نحن نثبت له سمعا ليس كسمع المخلوقين وبصرا ليس كبصر المخلوقين وإرادة ليست كإرادة المخلوقين وقدرة ليست كقدرة المخلوقين وحياة ليست كحياة المخلوقين وكلاما ليس ككلام المخلوقين. قلنا لهم إذن أثبتوا له محبة ليست كمحبة المخلوقين ورضا ليس كرضا المخلوقين واستواء ليس كاستواء المخلوقين وبذلك تنتهي المشكلة. وأما إن أصررتم على رأيكم فإنكم قد رددتم على المعتزلة وعلى الجهمية لأن هذه الصفات دل عليها العقل، ونحن نقول لكم كذلك الصفات التي نفيتموها قد دل عليها العقل فضلا عن أن السمع معنا وليس معكم.
قال فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل الصفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. فإن كان يعتقد أن ظاهر
إن كان يعتقد هذا المستمع سواء كان أشعريا أو معتزليا أو جهميا يعتقد أن ظاهر الصفات هي تلك الظواهر التي تفهم من صفات المخلوقين من اعتقاد معتقدات فاسدة مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا بذاته العلية، فإن هذا لا شك أنه غير مراد. لكن من الذي قال لكم أن هذا هو الظاهر؟ هذا يعني لو قال الله قال لنا قائل منهم أنتم نحن ننكر الظاهر الذي لا يليق بالله، قلنا لهم كيف فهمتم هذا الظاهر من أنه مما لا يليق بالله؟ لأنكم كفتم الخالق بالمخلوق، وهذا إنما نتج عن فكرة التعطيل، فكرة التشبيه التي انقدحت في أذهانكم أول مرة سمعتم فيها ماذا؟ هذه النصوص. فلما انقدحت تلك الشبهة في أذهانكم وجدتم أنفسكم مضطرين إلى التأويل والتعطيل والتشبيه بالمعدومات فوقعتم في شر مما فررتم منه، ولذلك لا نسلم لكم إن هذا الظاهر مراد أصلا، وإنما الظاهر الذي نعنيه يعنيه أهل السنة والجماعة هو الظاهر الذي يليق بجلال الله وعظمته ولا يشبه صفات المخلوق بأي حال من الأحوال.
وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر.
إن كان قال لا أنا أتفق معكم يا جماعة، أنا لا أقول إن ظاهر النصوص الصفات هي صفات المخلوقين، لا أقول إنه استواء كاستوائنا حتى نفر منه إلى أمور أخرى، ولا نقول حب كحبنا ولا غضب كغضبنا ولا رضا كرضانا ولا حياة كحياتنا. قلنا له نعم، إذا اتفقنا ما دام الأمر كذلك فأجري هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات. يعني أنت تقول إذا اتفقت معنا أيها الأشعري أو الماتريدي أو السالمي أو الكلابي ممن هم يعني قريبون من أهل السنة، نقول لهم تعالوا هذا كتاب الله بيننا وبينكم، أنتم تقولون عنا من معاذ الله أن نعتقد أن ظاهر النصوص التي لا تليق بالله مراد، وإنما نعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بماذا؟ ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قلنا لكم أجروا هذا في سائر ماذا؟ في سائر الصفات وتنتهي المشكلة. كما اعتقدتم أن ظاهر الحياة يليق بالله بلا ابتداء وبلا انتهاء وحياة أزلية أبدية، وإذا قلتم إن ظاهر السمع أو أن ظاهر الإرادة هو الذي يليق بمقام الله تبارك وتعالى وهو أنه فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويختار، وإذا قلتم إنه قادر على كل شيء وقدرته ليست لها حدود، قلنا لهم أجروا هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات، وبذلك تسلمون من اللوازم التي تلزمكم في هذا الباب. نعم. تفضل.
قال الإنسان أن تغذي مظاهره وما يليق بالخالق يختص به لم يكن له مثل هذا الظاهر ونسل أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي.
هذا هو يعني ما إذا كنت تتفق معنا أن الظاهر هو ما يليق بالله فهل يجوز نفيه؟ لا يجوز نفيه بل يجب عليك إثباته كما أثبت في السمع والبصر والحياة والإرادة. فإن ما دمت تعتقد أن النصوص الشرعية أن ظاهرها هو الذي يليق بالله أو على إذا رأيت أقولت إنها تثبت على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فليس لك نفي هذا الظاهر لأن الذي يليق بالله لا يجوز ماذا؟ نفيه. الذي يليق بالله لا يجوز نفيه بحال بل يجب إثباته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نعم.
قال وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به ينفع به سائر الصفات.
يعني لا يوجد في العقل الصحيح أما العقل المريض فيوجد فيه كل شيء ولا في السمع يعني في النصوص ما يوجب ماذا؟ نفي ظاهر الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى بل يجب أن نجريها جميعا وأن نثبتها جميعا على ما يليق بجلال الله وعظمته. الآيات والأحاديث دلت على ذلك والعقل السليم يتفق مع النص الصحيح والعقل لا يحيل اتصاف الله تعالى بالصفات ولا يمنع ذلك بل إن العقل يوافق النقل في هذا الباب ولذلك ستأتينا أمثلة في أن العقل يتفق مع النقل في ذلك. من ذلك ما قد يذكره أهل العلم في معرض جدله مع هؤلاء فإنه لا بد إذا أنكرنا إذا أثبتنا أن الخالق موجود والمخلوق موجود ولا بد لموجودين إما أن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل أو العكس فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى مثلا إنما هو ماذا؟ إنما هو العلو. لذلك يجب إجراء جميع الصفات على هذا النحو ولا يجوز تأويلها بحال من الأحوال فإن تأويلها انحراف عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال فيكون الكلام في الجميع واحدا
يعني في الجميع يقصد في جميع الأسماء والصفات يجب أن تقول في الصفات سبع ما تقوله في ماذا؟ في سائر الصفات. وقد تقدم لنا أن عدم أنه إذا لم يظهر لك دليل أنت أيها الأشعري في أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويعني ويجيء ويضحك ويعجب وما إلى ذلك مما دلت عليه ماذا؟ النصوص. فاعلم أن العقل لا يحيل ذلك يعني ثم إن السمع معنا وليس معك ثم إنك أنت وقعت في نقيض قولك وتناقضت في أقوالك كما تناقضت في معتقداتك فإما أن تنفي الجميع فتكون مع المعتزلة أو تثبت الجميع فتكون مع أهل السنة والجماعة. نعم.
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي عيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل للمسلمون إن ظاهر هذا غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا بل صفة الموصوف تناسبه. فإن كانت
هنا يعني يقول إن هذه المسألة يعني مسألة إثبات الصفات يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف المخلوقين بأوصاف وهذه الأوصاف على قسمين قسم أعيان أو بعبارة أخرى قسم تعتبر أبعاضا وأجزاء من الجسم لا تنفك عنه، كصفة الوجه واليد والأصابع والرأس بالنسبة للإنسان والرجل ونحو ذلك، وقسم من المعاني أو أوصاف معاني كالحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة ونحو ذلك. فهذه الأمور مسلمة عند المخلوق، أليس كذلك؟ طيب أنت أيها الأشعري لما جئت سلمت بصفات المعاني ونفيت صفات الذوات، مثل تسليمك بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والكلام، ونفيك لصفات الأفعال وهو من صفات المعاني، من صفات الأفعال وهي المجيء والاستواء والضحك والعجب والنزول وما إلى ذلك، فأنت ولله المثل الأعلى. عندما أقررت بالحياة نقول لك والمخلوق له إيش؟ ها؟ حياة. أقررت بالعلم لله تعالى قلنا لك والمخلوق له علم أم ليس له علم؟ له علم. أقررت بالسمع والبصر، المخلوق له سمع وبصر. أقررت بماذا؟ بالإرادة، المخلوق له إرادة. أقررت بالكلام وإن كان لا يقر به حقيقة، المخلوق له إيه؟ كلام. أقررت بالقدرة، المخلوق له قدرة. ولو أردنا استعراض هذا لقال المقام وكل شيء له دليل مما يدل يثبت للخالق أو يثبت لمن؟ للمخلوق. فإن قلت إني أثبت هذه على وجه لا يثبت صفات المخلوق وهي المعاني، قلنا لك أيضا وأثبت بعض الصفات الذاتية التي أنكرتها والصفات الفعلية كما أثبتت تلك، فإنه يلزمك في تلك نظير ما يلزمك في أخرى. يعني بعبارة أخرى، هو الآن هي يقولون كل العقلاء يسلمون أن الإنسان نفسه ولله المثل الأعلى له صفات تعتبر أبعاد وأجزاء منه، وصفات تعتبر ماذا؟ معاني تقوم به. فهناك اليد، الوجه، الأصابع، الرجل، القدم، نحو ذلك. هناك صفات يعني معنوية أو صفات معاني كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. أنت تعترف بأن تنسب الخالق، تنسب للخالق وتنسب لمن؟ للمخلوق. وتنكر أن تكون صفات الوجه واليدين تنسب للمخلوق للخالق لكونها من صفات ماذا؟ المخلوق. إذا جاءك من يقول لك يلزمك في الحياة مثل ما يلزمك في الوجه، ماذا تقول له؟ هل عنده جواب أم لا؟ ها؟ لا يجد جوابا، إذ يلزمه في هذه ما يلزمه في تلك، لا فرق بينهما. فأما إن أثبتت لله تلك الصفات السبع على الوجه الذي يليق به فأثبت له بقية الصفات على الوجه الذي يليق به. وانظر أنت لقول الله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك، وكذلك بل يداه مبسوطتان يضع الجبار قدمه في النار، وبين ما هو معلوم للمخلوق من هذه الأشياء، هل تستطيع أن تشبهها بالمخلوق؟ لا تستطيع. كذلك أنت لو أنك أثبتت صفات المعاني السبعة وقلت أثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوق، قلنا لك وأثبت البقية على وجه لا يشبه صفات المخلوق. نعم.
قال فإن كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه فنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
هذا جميل، انظر إلى هذه القاعدة. بدأها بقوله إن كما تقدم لنا في منتصف هذه الرسالة إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فأنت كما أنك تثبت لله ذات لا تثبت الذوات أثبت له في ذات الصفات. فإذا قال لك قائل كيف ينزل فقل له كيف هو، فإذا قال لك لا يعلم كيف هو إلا هو قل له ولا يعلم كيف ينزل إلا هو، فإن قال لك يختلف نزوله
على مدار الليل والنهار وما من ثلث من الليل وما من عالم إلا وفيه في تلك اللحظة ثلث من ثلث الليل. قلت أن تقص الله بخلقه، فلو قلت نزولا يليق بجلاله وعظمته لكفاك ذلك، لكنك أقحمت نفسك في متاهات جعلتك تتخبط هذا التخبط. ثم ننظر إليه إلى هذه الصفات، عندنا منسوب ومنسوب إليه، وموصوف وصفة. فالمنسوب هي الصفة، والمنسوب إليه هو الموصوف. نحن عندما نثبت لله صفة نؤمن بأن تلك الصفة تليق بالله إذا أضيفت إليه، وعندما نثبت للمخلوق صفة فنعلم أنها صفة حقيرة تليق به كمخلوق. فليس المنسوب كالمنسوب، وليس المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني ليست الصفة كالصفة، وليست الموصوف كالموصوف، كما سيأتينا مثالا بالرؤية. فإن الله سبحانه وتعالى عندما شبه، عندما قال إنكم سترون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فإنه لا يقصد بهذا تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما يعني تشبيه الرؤية بالرؤية. ما المنسوب هنا؟ الرؤية. وما المنسوب إليه؟ المرئي. الرؤية شيء والمرئي شيء، النزول شيء والذي يوصف بالنزول شيء، المجيء شيء والذي نسب إليه مجيء شيء. فأنت إذا نسبت ذلك إلى المخلوق فكان ذلك على قدره ولا على قدر ضعفه بما أنه مخلوق، وأما إذا نسبت ذلك إلى الخالق فإن ذلك يدل على قدره العظيم الذي لا يقدر بقدر، والذي لا يمكن أن يدرك كنهه ولا تدرك كيفيته. لذلك قال المصنف هنا: فليس المنسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني ليست الصفة كالصفة، وليس الموصوف كالموصوف. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرئي.
هذا هو المثال الذي ذكرته، يعني جاء هذا في أحاديث متواترة ثبتت عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يتواطأ هؤلاء الصحابة على، هل يمكن أن يتطور تواطؤهم على خلاف ما يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أولا. ثانيا، هل فهم الصحابة من هذا التشبيه أو من هذا الوصف، هل فهم منه تشبيه الخالق بالمخلوق؟ أبدا. أنت الآن عندما تقول ولله المثل الأعلى، الإنسان له يد، والميكروب الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر له إيه؟ له يد. فهل يدك اليد؟ أبدا. الذرة والبعير كلها لها يد، ولله المثل الأعلى. فأنت هنا إذا وجدت أمرا قد وصف الله به نفسه فسلم به على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وإياك أن تفهم منه غير ذلك. وكما كرر المصنف هذا الموضوع غير مرة أن الذي أوقعهم في ذلك ما سيأتينا بعد قليل أيضا أنه فهمهم الخاطئ وهو التشبيه، فاضطر إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فكانوا كالمتجير من الرمضاء بالنار. فالله عز وجل هنا عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس في أحاديث متواترة ليس دونها سحاب أو القمر ليلة البدر، هل يخطر ببال أحد يؤمن بالله ورسوله أن الله يشبه نفسه بالقمر أو الشمس؟ نعم، لا يمكن يخطر بذلك إلا من فسد عقله ومن فقد توازنه. هذا يمكن، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من ايه؟ من سقم، أليس كذلك؟ هنا يعني الإنسان صلى الله عليه وسلم عندما يرتج عليه تنعكس مفاهيمه قد يرى الحق باطلا والباطل حق. بل منهم لو قلت له هذه الشمس جاءت من المشرق يقول لك لا ليست الشمس. وهؤلاء من هذا القبيل. الله يقول لهم انه يتصف بالسمع والبصر والاراده والمجيء والنزول وهم يقولون لا انت، كانهم يقولون انت يا ربنا لم تقل ذلك. ومعلوم ان الله عز وجل هو الذي قال ذلك او قاله من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق الا الضلال؟ نعم.
قال وهذا يتبين بالقاعده الرابعه وهي ان كثيرا من الناس يتوهم.
لعلنا نرجئ القاعده الرابعه الى الغد ان شاء الله تعالى، وهي سهله لانها قريبه من القاعده الثالثه ويعني تنبع منها ومن مبنيه عليها. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ هل هذا التعريف صحيح وهو قوله الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني الحسية أو المعنوية أفيدون ما دورين؟
الصفة ما قام بغيره والموصوف ما قام بنفسه، ولكن الصفة نوعان، صفات يعني معاني وصفات يعني أبعاد وأجزاء من الموصوف لا تنفك عنه. فالله فالإنسان ولله المثل الأعلى كما ذكر الشيخ قبل قليل له صفة وجه ويد وعين وما إلى ذلك، هذه أجزاء منه وتسمى صفات يعني ذوات أو صفات الذات. وهناك يعني صفات معاني أخرى تقوم بالموصوف مثل السمع والعلم والبصر. يعني التعريف العام عند المناطق واللغويين يتقارب في هذا الباب، وهي الصفة ما تقوم بغيرها والموصوف ما يقوم بنفسه. نعم.
يقول السائل هذه سائلة قال أنا أم عندي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وكنت أغلي ماء على نار من الحطب وجاء الولد وقع وسط الطفل وانحرق ما أدى إلى وفاته علما بأن الطفل كان في مكان بعيد وأنا كنت غافل عنه لم أتنبه إلا وهو وسط الطفل. فأسأل هل علي شيء في ذلك؟
إن كان السائل أو السائلة قريب فل يعني يوضح هل كان عنده تفريط ويتوقع من مثله أن يقع في ذلك أم ليس عنده تفريط. إن أدرك أن عنده ولو شيئا كثيرا من التفريط فالأولى أن يكفر عن هذا ويعتبره قتل خطأ، وإن تيقن أنه لم يقع منه تفريط وإنما هي أمور يعني توقد كما يوقد غيرها، ووجود الأبطال موجود عند سواء أوقدوا أم لم يوقدوا وهو وجود عادي ولم يحصل منها أي إهمال أو منه أي إهمال فلا أرى أن عليه شيء. وعليه أن يستكفي قلبه في هذا من كونه فرط أم لم يفرط. وحدد له أنه سأل مباشرة يعني بعض المشايخ وشرح له بالضبط الواقع. نعم.
قال وهو بغير قصد مني.
ومعروف أنه بغير قصد، كونه بغير قصد يفرغون. لكن السؤال هل حصل إهمال؟ هل حصل تفريط؟ هل حصل يعني غفلة لا يعذر بمثلها؟ نعم.
كلام صوم الشهرين المتابعين كيف أصوم؟
وإن المطلوب صيام عتق رقبة المطلوب، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين لا يعني ينفصلان إلا بالحيض أو المرض إن كانت امرأة سائلة. فإذا الحيض بمجرد أن تطهر تستأنف الصوم وتبني على ما مضى. فلو كانت مثلا صامت مثلا 20 يوما ثم جاءها الحيض اليوم الذي تطهر فيه تعتبره اليوم 21، ولو أخرت يوما واحدا بدون عذر من مرض أو نحوه فإنها تأثم وتستأنف من جديد. نعم.
السؤال الثاني تقول أنا حامل في 3 أشهر وكان رمضان الشهر الرابع وكنت على إبر تثبيت ولم أخذها في الشهر الثالث، وفي الشهر الرابع تسبب لي نزيف وسقط الجنين وذلك لعدم أخذ الإبرة، واستمر معي النزيف في رمضان 16 يوما 8 أيام نزيف كثير قضيتها و8 أيام نزيف بسيط، وكنت وكنت عند كل صلاة أغتسل وأصلي. السؤال: هل علي إثم في سقوط الجنين في الشهر الرابع وذلك يوم العاشر رمضان لم يكمل الشهر علما بأنني لم أخذ الإبرة والسبب ليس مني بل من المريضة لم تعطيني الإبرة؟
على كل حال ما دامت لم تتعمد الإسقاط وإنما كان هذا نتيجة لخطأ في الدواء فلا شيء عليها إن شاء الله جل وعلا من ناحية سقوطه. أما هو إن كان لم تنفخ فيه الروح إن كان دون الأربعة الأشهر فدمها إنما هو دم استحاضة ونزيف وعليها أن تغتسل وتستشفر وتصلي من اليوم الأول. أما لو كان قد نفخ فيه الروح ويعني نزل بعد هذا الوضع بعد أن بلغ أربعة أشهر فإنه يعتبر نفاسا وليس عليها شيء حتى تطهر تماما أو تبلغ الأربعين. نعم.
تقول: هل صوم الثمانية أيام صحيح أم لا؟
بل ينبغي لها أن تصوم من أول يوم ما لم تكن مريضة فإنها تعذر وتقضي بعد ذلك لأنها قالت أنه دون أربعة أشهر أليس كذلك؟
نعم. السؤال: عليك أنه دون أربعة أشهر ولم أخذه في الشهر الثالث في الشهر الرابع
يعني كان الشهر الرابع قد اكتمل الطفل واكتمل نموه وشعرت السائلة بأنه قد نفخ فيه الروح فهو نفاس حكم النفاس تمكث 40 يوما فإن استمر بعد 40 فاغتسل وتصلي ولو ما كان معه الدم فإن يعني كان الأمر فإن يعني انقطع الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت. أما إن كان كما قلت دون أربعة أشهر ولم ينفخ فيه الروح فهذا دم يعني يعتبر نزيفا واستحاضة ولا يمنعها بل يجب عليها أن تصلي وأن تقضي ما فاتها من الصلوات والصوم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية في القاعدة الرابعة قال رحمه الله: وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تناثر صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه فيقع في أربعة أنواع من المحاذير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: هذا يتبين بالقاعدة الرابعة. كلمة هذا الإشارة تعود إلى ماذا؟ تعود إلى القاعدة الثالثة، وهي أنهم كونهم يفهمون من صفات الله تبارك وتعالى ما يليق بالمخلوق فيضطرون إلى التأويل، وهو قولهم إن يعني قولهم إن ظاهرها غير مراد أو ظاهرها مراد لكنه ليس هو الظاهر الذي يفهمه السلف أو من يعتقد أن ظاهرها هو الباطل. وهذا يعني هذا الفهم الذي فهموه يتبين أو يتضح بالقاعدة الرابعة وهو ما أشار إليه الآن. يعني يقول: وهذا الذي اعتقدوه أو الذي قاله من تكلم عنهم الشيخ في القاعدة الرابعة، وهو القائلون بأن الظاهر مراد على الاحتمالين، سواء قالوا إن الظاهر مراد الذي فهموه وهو التشبيه وهذا باطل، أو أنه ظاهر يفهمونه، أو الذين قالوا إنه غير مراد ويعنون به إما نفي الظاهر اللائق بجلال الله أو أنهم فهموا منه التشبيه فلذلك قالوا غير إيش؟ غير مراد. هذا الأمر يتضح بالقاعدة الرابعة، والقاعدة الرابعة تنطلق من ماذا؟ من أن هؤلاء ما فهموا ابتداء إلا ما يليق بالمخلوق، فلما فهموا ما يليق بالمخلوق وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل أو التعطيل، فوقعوا في أربعة محاذير. يعني كل ذلك أصلا مبني على تصور التشبيه، على تصور التشبيه. فلما تصوروا التشبيه وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الغنباء بالنار. ولذلك يبين الشيخ رحمه الله بأنهم في هذه القاعدة وقعوا في أربعة محاذير، والمحذور أي الممنوع، يعني وقعوا في أربعة أمور خطيرة هي أخطر من الأمر الذي فروا منه. وقعوا في أمور أربعة نتيجة لأنهم لم يمروا صفات الله تبارك وتعالى كما جاءت بلا كيف، ولم يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. فلما لم يثبتوها على الوجه اللائق بجلال الله نتج عن ذلك ماذا؟ هذا الفهم السيء وهذا الفهم الخاطئ، وهو الوقوع في أربعة محاذير سيذكرها المصنف رحمه الله. إذن هذا الإشارة تعود إلى دعواهم أن ظاهرها مراد أو أن ظاهرها غير مراد، يعني على جميع الاحتمالات الباطلة التي تصوروها، سواء الذين اعتقدوا أن ظاهرها مراد لكنهم يكيدون هذا الظاهر ولا يقولون به، أو الذين يعتقدون أن ظاهرها باطل وهو التعطيل أو التأويل، أو الذين يفهمون منها ما يليق بالمخلوق فيضطرون إلى التأويل والتعطيل. في جميع هذه الأحوال وقعوا في هذه المحاذير الإيش؟ الأربعة، وهي نعم.
أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.
نأخذها فقرة فقرة. المحذور الأول الذي وقع فيه هو أنه عندما سمع المسكين قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لم يفهم من ذلك إلا استواء المخلوق على كرسيه، ولم يفهم من صفة اليدين إلا اليدين الجارحتين لواتي الدماء والعروق واللحوم والعظام، ولم يفهم من العينين إلا عينين محدثتين بنوق وشبكية وقرنية ودماء وعروق وكيس دموع ونحو ذلك مما تصوروه، ولم يفهم من القدم إلا قدم شكله كذا وكذا، ولم يفهم من الوجه إلا وجها يليق بالمخلوق. لما فهموا هذا الفهم الخطير وقعوا في الأمر الثاني، فهم فهموا التمثيل، هم وإن كانوا معطلة ومؤولة لكن في الواقع في بداية الأمر ماذا؟ ممثلة نتيجة لفهمهم الخاطئ. أما لو أنهم فهموا أنهما عينان تليقان بجلال الله وعظمته ويقفون عند هذا الحد، أو وجه يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، أو يدان تليقان بجلاله وعظمته ويقف عند الحد، أو مجيء يليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، أو علما وقدرة وسمعا وبصرا تليق بجلاله وعظمته ويقف عند هذا الحد، لو أنهم فعلوا ذلك لما وقعوا في هذا المحذور أبدا. ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. نعم، يعني هم لما حادوا عن التنزيل وساروا على غير السبيل وبعدوا عن الدليل وضلوا خلف ما تمليه عليهم عقولهم المريضة التي تلطخت بأودار الفلسفة وأدران المنطق، لما وصل أمرهم إلى هذا الحال وسمعوا الآيات إن الله سميع بصير إن الله عليم خبير وجاء ربك استوى على العرش بل يداه مبسوطتان أخذوا يرتعدون ويتجسون. الله سبحانه وتعالى كيف نقول إن الله يطول؟ كيف نقول إن الله له يدان؟ كيف نقول إن الله له قدم؟ كيف نقول إن الله له وجه؟ كيف نقول إن الله له سمع؟ كيف نقول إن الله له عينان؟ كيف نقول؟ لما المساكين لما أقحموا أنفسهم في هذا وجدوا أنهم لا يفهمون من ذلك إلا التمثيل لجأوا إلى الطريق الآخر. إذن هم ابتداء نفلوا، ابتداء هم ماذا؟ مشبهة. ولذلك يقال إن كل ممثل كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، هذا هو الواقع. وسيأتي مزيد
عندما نستكمل المحاذير الأربعة. إذن هذا المحذور الأربعة الذي وقع، المحذور الأول الذي وقع فيه هو ماذا؟ أنت معي؟ يعني أنه اعتقادهم أنه لا يفهم من نصوص الصفات إلا ما يعرفونه عن صفات من؟ المخلوقين.
الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه.
الآن المحذور الثاني وهو التعطيل. عندما فهم التمثيل وقع في التعطيل، عندما فهم التشبيه والتمثيل وقع في ماذا؟ في التعطيل. هذا التعطيل جعله يقع في أربعة محاذير أخرى. المحذور الأول رد النصوص، أليس كذلك؟ يعني رد النصوص التي جاءت في القرآن والسنة. المحذور الثاني تصورهم أن هذه النصوص تدل على صفات المخلوقين، وهو الذي فهمه أول مرة. المحذور الأول رد ماذا؟ النصوص الشرعية. المحذور الثاني فهمهم من هذه النصوص التمثيل. المحذور الثالث ظنهم بالله ورسوله ظنا سيئا، وهو أن الله قد تعبدنا بأمر لا نفهمه، وكأن ما في القرآن والسنة من الأسماء والصفات أحادية وألغازا يريدون أن يمتحنوا، يريد الله أو يريد رسوله يقوله صلى الله عليه وسلم أن يمتحن بها ماذا؟ الأمة. وهذا في غاية البطلان. المحذور الرابع يعني وقعوا في 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 متاهات وفي حيرة، يعني كما لو لم يسمعوا نصا من القرآن ولا سنة. وهناك محذور خامس، وهو كأنهم يقولون إن الله يخاطبنا بما لا نعقل وبما لا نفهم. إذن المحذور الثاني الذي وقع فيه ما له التعطيل. التعطيل هنا أوقعهم في عدة محاذير. المحذور الأول رد ماذا؟ رد النصوص الشرعية وعدم الاستدلال بها والاعتماد على العقول المجردة. المحذور الثاني لجأوا إلى يفهم منها ماذا؟ التشبيه. المحذور الثالث ظنهم السيء بالله ورسوله أنه خاطبنا بأمور مجرد امتحان وابتلاء لا تفهم. المحذور الرابع ما هو؟ أنهم يعني أنهم وقعوا في الحيرة، وقعوا في الحيرة وماذا؟ والشك. ولذلك كثير منهم في نهاية أمره وقع في الحيرة والشك، وقال قائله في نهاية إقدام العقول وقالوا أكثر سائر العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقالوا. والآخر يقول لعمري لقد تفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع ثم نادم. يعني كل ومنهم من يقول ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، والآخر يقول ها أنا أموت على عقيدة أمي وهكذا، وآخر يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت وخذت في علم الكلام ورجع وقال فلم أجد إلا ما دلت عليه النصوص، وذكر بعض الآيات قال ومن جرم مثل تجربة عقل. فآخر يقول لقد فعلت وفعلت وفعلت وخذت في علم الكلام ورجع وقال فلم أجد إلا ما دلت عليه النصوص، وذكر بعض الآيات قال ومن جرم مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أقوال كثيرة في هذا الباب، فوقعوا يعني في التعطيل. التعطيل جرهم إلى تجريد النصوص عن معانيها، وجرهم أولا إلى رد النصوص، ثانيا جرهم إلى فهم ما لا يليق من تمثيل الله بالمخلوقين، ثالثا جرهم إلى تجريدها من معانيها، رابعا جرهم إلى الحيرة والشك، وربما يكون هناك خامسة إن كان يدخل في الثالث، وهو أنهم حكموا عقولهم الفاسدة وآراءهم الفاسدة التي أكسبتها أدران أوزار المنطق وأوزار الفلسفة وأدران المنطق وزبالات أفكار أصحاء المناطق علماء الكلام، الذي في النهاية أطلقوا عليه التوحيد، وهو وحقه أن يسمى ماذا؟ علم الكلام وعلم الهذيان وعلم الحورة. وكتبهم خير دليل على ذلك. أنتم لو أنكم الآن استعرضتم كتاب المواقف للأيدي، والله تستوحش كتاب ابن إبراهيم الصغرى الكبرى، العقائد النسفية، شروح الجوهرة، ونظم ابن عاشر وشروحها كلها، البيجوري على وغيره. يعني لو تتبعتم هذه الأشياء والله الواحد يستوحش، تمر عليه عشرات الورقات لا يجد فيها قال الله ولا قال رسوله. يذكرني هذا بما بتصرف بعض الجماعات المعاصرة التي تعطينا عشرات الصفحات من الإنشاء والتعابير العقلية والمنطقية والمحذلقة والمنمقة، وهي كما يقول الشاعر: حجج تهافت كالزجاج تخالها حججا وكل كافر مكسور. يعني لا فائدة منها البتة. الآن كتب كثير من المعاصرين وبالذات أصحاب الدعوات المخالفة هذه دعوة السلف كلها هذا القبيل. تقرأ كتاب طويل عريض ما في تقرأ منه أحد حديثه محرض عن إيه؟ عن معناه. طيب محذور الطالب ما
السهل ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى.
الثالث فيه مسألتان. أولا أنه يقول على الله بغير علم، عندما يقول الله استوى وهو يقول لم يستوي، هذا قول على الله بغير علم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. بل إنه سبحانه وتعالى قارن الذين يقولون على الله بغير علم بالمشركين، أليس كذلك؟ قال تبارك وتعالى: وأن تشركوا بالله، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقد قرن القول على الله بغير علم بعمل من؟ بعمل المشركين، بعمل المشركين. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم ثانيا عارض الله صراحة، عارض الله صراحة فعطل ما أخبر به عن نفسه. إذا كان عندي مئات الصفات الواردة في الكتاب والسنة وكلها تقابل بلا لا لا ليس كذلك ليس كذلك ليس كذلك، يعني إذا هو عارض ربه سبحانه وتعالى بحيث يعني كأنه ضمنا كذبه. طبعا نحن لا نلزمهم بلوازم كلام، لأن لازم القول ليس بلازم بكل حال، وقد يكون لازما أحيانا فيما إذا بين له الحق فلم يلتزمه على الرغم من معرفته إياه، هنا يكون لازما له. لكن بإطلاق لا نلزم المساكين الجهلة المتأولة بلوازم معتقداتهم وإلا لكفروا. لكن السلف سلفنا الصالح يعني علمونا أن التكفير ليس بالأمر السهل، فهؤلاء من داحية نشفق عليهم، لكن لا بد من تزييف ماذا؟ آرائهم وأقوالهم، وإلا فنحن نشفق عليهم. كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في قول قال: إذا نظرت إليهم، ما معناه؟ أنه قال يعني إن نظرت إليهم من جانب نظرت بعين الشفقة والرحمة والعطف والأسف والأسى لما استولت عليهم من شبهات. وقال في موضع آخر: حكم فيهم أن يضربوا بالنعال والجريد ثم يطاف بهم في العشائر، فيقال هؤلاء الذين تركوا كتاب الله تبارك وتعالى وأخذوا كلام من الفلاسفة أو كما قال رحمه الله. فإذا المحذور الثالث ما هو؟ أنهم وقعوا في أمرين، عطلوا صفات الله فوقعوا في أمرين. الأمر الأول أنهم تقولوا على الله بغير علم، لأن تعطيل الصفات نفي لها من جهة وقول على الله بغير علم من جهة أخرى، فكأنه تكذيب لله جل وعلا من ناحية، وأيضا هو تقول على الله تعالى وافتراء عليه، ويعني تدخلا فيما لا يعنيهم وردا صريحا لما جاء في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى في 7 مرات يقول لا ليس المقصود استوى وإنما المعنى استولى. من أين لك؟ الله يقول لك وجاء ربك تقول لا، لم يقل الله ذلك وإنما قال وجاء أمرك. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا تقول لا، ليس هذا هو المراد وإنما المراد ينزل أمره. يعني سبحان الله، الذي يضرك يا مسكين لو قلت ينزل كما يليق بجلاله وعظمته، يجيء كما يليق بجلاله وعظمته، يأتي كما يليق بجلاله وعظمته، يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، يتكلم كما يليق بجلاله. وهكذا بيانوك سبب استيحاتهم من نصوص الصفات هو كما يعني كما ذكر المصنف في هذه القاعدة أنهم أول ما فهموا التعطيل. ولذلك سيد ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى رجلا ارتعب وارتجف وعندما سمع آيات الصفات قال ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يقصد بمتشابه سودية، وإلا فالصفات ماذا؟ محكمة. آيات الصفات محكمة، وإنما العلم بسيديتها هو ماذا؟ هو المتشابه. استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه.
قال رحمه الله الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات النوات والجمادات أو صفات المعدومات. من صفات النوات
أظنها الأموات، أظن كأمس النسخة التي في بعض النسخ من قرأتها الأموات.
من أصحاب الجنة النسخ ما ذكر
هو مات ممكن وارد، لكن طيب، لكن أنا أظن مرة بي الأموات طيب.
فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون مرشدا في أسمائه وآياته.
المحذور الرابع خلاصته أنه وقع في الإلحاد من حيث يدري أو لا يدري. فعندما يفهم التمشبيه ثم ينتقل إلى التعطيل فإنه ما زاد على أن شبه الله بالمعدومات أو الجمادات التي لا تتصف ببعض التي تتصف بصفات الكمال أو بالناقصات التي توصف بصفات النقص وعدم الكمال. فلذلك قال أهل العلم إن المعطل يعبدون عدما والمشبه يعبدون صنما، لكن في الواقع أن كل منهم يعبد عدما وصنما، لأن المعطلة ما عبدوا الصنم أما عبدوا العدم حتى فهموا الصنم، ما انتقلوا إلى العدم حتى فهموا ماذا؟ الصنم. فلما وجدوا أنفسهم أمام صنم فهموه انتقلوا إلى ما غير تشبيه الله بالمعدومات، فوقعوا في تشبيه الله تبارك وتعالى بالمعدومات الناقصات أو بالجمادات الناقصات أو بما لا يقبل ما يقبل صفات الكمال ونعوت الجلال. فهم بهذا بهذه الخطوات الأربعة أو بهذه المحاذير الأربعة جمعوا بين التشبيه والتعطيل، فأصبحوا ممن يجمع بين النقيضين. وجمع النقيضين وانتفاء النقيضين كلاهما باطل كما تقدم لنا. الذي يقول موجود معدوم كالذي يقول لا موجود ولا معدوم. الجميع الذي يقول لا فوق ولا تحت كالذي يقول انه في كل مكان، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. وان كان بعض الذين يقولون انه في كل مكان لا نلزمهم بلازم ذلك، فكما قلنا ان لازم القول ليس بلازم بكل حال. فلذلك يعني ننتبه الى هذا، وقعوا مسافين بينها بين التعطيل وبين التشبيه، فأصبحوا فلما يعني وجدوا أنفسهم بين التعطيل والتشبيه فروا إلى العدم، فروا إلى التشبيه بالعدم، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وردوا النصوص أولا وشبهوا ثانيا وعطلوا ثالثا وأولوا رابعا وشبهوا الله بالمعدومات والناقصات خامسا، فوقعوا في تناقضات كثيرة. ثم اننا لو اردنا ان نرد عليهم بابسط قاعده لقلنا ولله المثل الاعلى لو قدر أن فهمكم صحيح للنصوص ابتداء وهو التمثيل، أيهما أقل خطرا على مع أن كليهما باطل؟ أيهما أعظم أو غلو في البطلان، التشبيه بالموجود ولا التشبيه بالمعدوم؟ بالمعدوم أو غلو بطلانا، وهذا أشد خطرا. والكل باطل، لكن كما يقال حنانيك بعض سر أهون من بعض، وإلا فالكل باطل والكل لا يصح. لكن الذي يعني المريض أحسن حالا من الميت، ولله المثل الأعلى. فهؤلاء الناس يعني تركوا جميع تركوا النصوص، ثم فصلوا منها التمثيل، ثم انتقلوا إلى التعطيل، ثم انتقلوا إلى التأويل، ثم شبه الله تعالى في نهاية المطاف بالمعدومات. فإن قول الأشاعرة أنفسهم الذين هم أقرب الناس لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا إلى آخره، هذا نتيجته ماذا؟ هي العدم. هذا قول إخواننا هداهم الله الأشاعرة، ونحن نقول إخواننا تجوزا وإلا فهم مبتدعة، لكن في الجملة هم إخواننا في ماذا؟ في الإسلام. لا نقول إنهم كفار، لكن نقول تعالوا إلى كتاب الله، تعالوا إلى هدي السلف الصالح، تعالوا وفقنا الله وإياكم إلى تحكيم الكتاب والسنة. وكما قلت يا إخواني، أنا تتكرر علي أسئلة خصوصا عندما أخرج من الدرس، كثيرا ما يقول بعض الناس أنتم لماذا مشغولون بهذه القضايا. يا إخوة الإسلام، أعود وأقول، أليس في جامعات المسلمين وفي كلياتهم في كلية 90% أو تزيد، أليس هذه الكتب التي تدرس أن الله لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا جنوب ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا يسار ولا في أي جهة، وإنما هو في كل مكان؟ أليس هذا؟ والله لقد حضرت خطبة في بلد ما في مسجد ما، قال الخطيب وهو يتحدث عما يدعي أنه مناسبة ليلة الإسراء والمعراج، ومن باب التوضيح فإن الإسراء والمعراج لم تثبت له ليلة معينة، فيه عشرات الأقوال، وحتى لو ثبتت لم نؤمر بماذا؟ بالاحتفال بها، فإن الاحتفال بدعة. الخلاصة، كان يخطب الجمعة في اليوم 27 من شهر رجب، وأنا كنت حاضرا لا أروي عن أحد، وتكلم كلاما جميلا من حيث ذكر القصة، قصة الإسراء والمعراج، ثم أيضا أكد كلاما جيدا بأنه قد أسري بروح النبي صلى الله عليه وسلم وبدنه معا، لا بروحه كما تقول بعض المبتدعة. ثم تكلم إلى أنه وصل إلى سدرة المنتهى، وذكر فرض الصلاة، وذكر تنقله بين موسى وبين الرب سبحانه وتعالى، إلى أن انتهى إلى ذكر يعني أشياء كلها تدل على ماذا؟ على العلو. في نهاية الخطبة يا عباد الله تصوروا ماذا قال؟ قال: وبما أننا ذكرنا أن رسولنا قد عرج به وأنه وصل لسدرة المنتهى، لا تظنوا أن الله في السماء كما تقوله المشبهة، بل إن الله موجود في كل الوجود. فنقض كل ما قال ساعة كاملة وهو يقرر صفات العلو، بل يقرر دليل إيه؟ دليل العلو. كل الذي يتكلم عنه طبعا هو خلط صفة بعضها لا أصل لها وكذا، لكن في الجملة الكلام أغلبه حق. الكلام الذي ذكره بغض النظر عن الاحتفال أنه خطأ، يعني الكلام الذي ذكره أكثره حق منه ما هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن عندما وصل إلى أنه سلم يعني وصل إلى ذلك المكان الذي قصر عنه كثير، انتهى إلى القول لا تظن أن الله في السماء أو فوق كما تقوله المشبهة، بل الله موجود في كل الوجود. هذه عبارته، هذه عبارته، يعني بيني وبينه مئات الصفوف في مسجد كبير في ذلك البلد. يعني لو كنت قريبا أقول أنت أين تعيش الآن عندما أنت أين عندما تدعو ربك في نهاية الخطبة الآن؟ أين يتوجه قلبك؟ أين تتوجه حواسك؟ أين تتوجه فطرتك؟ يعني سبحان الله العظيم، ولو كان من عند غير الله لوجب السر. كل من حكم عقله يعني حتى الأدلة سبحان الله لا تتضح له، يعني يعمى ويطمع عن فهم الدليل وإن كان أوضح من الشمس، كما ذكرت البيت لكم بالأمس: قد تنكر عينه ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. تقول يا أخي هذا هو
الشيء الفلاني، يقول لا هذا مثل الشكاكة الذين يعني يقولون لو قلت لهم هذا هو جهاز المكبر يقول يجب أن تقول هذا جهاز مكبر إن شاء الله. ليش يا جماعة؟ قالوا لأن الله قادر الآن أن يحوله الآن إلى شيء آخر. قدرة الله لا نتدخل فيها، لكن نحن نتحدث عن شيء أمامنا قد شاء الله أنه مكبر، فلا يحتاج أن كما تقوله المرازقة. نعم أو نقصنا قبل الأسئلة. نعم القاعدة طويلة لكنها كثيرة، لا غدا من هي القاعدة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الواجب اعتقاده في صفة النزول والمجيء والضحك والغضب والرحمة في حق الله سبحانه وتعالى، حيث أنها وردت في النصوص؟ أن نفوض معانيها مع الكيفية، أم نثبت لها المعاني اللغوية مع تفويض الكيفية، أم ماذا؟
أخي الكريم، قاعدة الإمام مالك طبقها على جميع الصفات وتستريح أبد. قاعدة الإمام مالك طبقها في جميع ما تجد من صفات الله تعالى في الكتاب والسنة. فنقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن كيفية البعث. وأنت سألت عن النزول أولا، نقول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الضحك معلوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين. أما النزول فهو متواتر كما تعلمون، يضحك الله رجلين يقتل أحدهم والآخر كلاهما يدخلان الجنة. نقول: الضحك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الغضب والسخط وجميع ما سألت عنه والرحمة، نقول: كلها معلومة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أما المعنى الذي تسأل عنه، فإن أردت المعنى أن الله يتصف به حقيقة على الوجه اللائق به، فهذا يجب الإيمان به. وأما ما يفهم من معنى اللغوي مما يليق بالمخلوقين فالله منزه عنه. فلذلك نطبق هذه القاعدة في جميع الصفات. وأنا أظن ذكرت غير مرة في بداية لشرح جميع الكتب التي شرحناها في وهي تتعلق بالأسماء والصفات، قلت: يجب على الإنسان أن يعني هي السلف يلخصونها في أن نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمجيد. لكن يمكن أن تجعلها ست نقاط تسهل عليك الأمر. أولا: نؤمن بالنقص، نؤمن بالصفة كما جاءت في إيه؟ في النقص. ثانيا: نؤمن بها على نؤمن بمعانيها. ثالثا: نؤمن بأن تلك المعاني تليق بالله جل وعلا، أو نؤمن بأن تلك المعاني لا كما يتبادر إلى بعض الأذهان، وإنما على الوجه اللائق بجلال الله جل وعلا. الأمر الرابع: لا نعطلها، لا ننفيها. الأمر الخامس: لا نكيفها، لا نشبهها ولا نمثلها. الأمر السادس: لا نكيفها. طبعا التعطيل والتأويل يدخلان في بعضهما البعض. فيعني نؤمن بها، نثبت معناها، نثبته على وجه اللائق بجلال الله لا على ما يليق بالمخلوق، نثبته على وجه اللائق بصفات المخلوقين، لا نعطل ولا نؤول، لا نمثل ولا نشبه، تقدمنا هذا الرابع أيضا، لا نكيف. وهذا هو معنى قول السلف رحمهم الله مثل مالك ومكحول والزهري وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا إيش؟ بلا كيف. وليس المراد التفويض أبدا، لم يقل أحد من السلف بأن المراد التفويض، اللهم إلا تفويض العلم بالكيفية. وحتى الكيفية لا تنفى، لكن المنفي هو ماذا؟ العلم بها، ننفي علمنا بالكيفية. ولذلك الكيف مجهول كما يقول الإمام مالك. فهذا يطبق على سائر الصفات، ونسلم من جميع اللوازم والملزمات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب وإن شاء الله سأسافر إلى بلدي بعد شهر، وهناك في قريتنا مسجدان، الواحد الأول يقام فيه صلاة الجمعة وفي ساحته مقبرة أو مقابر أمام المحراب، والمسجد الآخر ليس فيه مقبرة ولا في ساحته، ولكن الذي يقوم بالإمام في جميع صلواتها إمام للطرق الصوفية، وهذا الإمام لا يجيد القراءة، فماذا أفعل؟ هل أصلي في المسجد الذي أمام محرابه مقابر، أو أصلي مع هؤلاء الناس الذين يؤمهم إمام للطرق الصوفية؟
إذا كان المسجد الذي في ساحته المقابر، إذا كانت تلك المقابر خارج المسجد بالكلية، وسور المسجد بينك وبين القبور، يعني السور الذي يعتبر سورا للمسجد، وهذا الإمام متقن وليس يعني مبتدعا متفوتا نحو ذلك، ولم يبنى المسجد من أجل ماذا؟ المقبرة في نفسها، فصل في هذا المسجد. انتبهت القيود أخي الكريم؟ أعيدها مرة أخرى. إذا كانت إذا كان القبر خارج إيش؟ المسجد، ولو كان في الأمام. إذا كان خارج سور المسجد، وإذا كان المسجد لم يبنى من أجل ماذا؟ من أجل القبر. وإذا كان الإمام كما قلت خير من الإمام الآخر، خيرا من الإمام الآخر، بأن يكون مثلا متقنا حافظا ملتزما بشرع الله، فصل فيه. وإن اختل واحد وكان ذلك الإمام الذي في المسجد الآخر لا تصل أو لا يصل تصوفه إلى درجة الشرك، وإنما عنده بعض البدع، تصلي خلف هذا المبتدع ولا تصلي في المسجد الذي بني على القبر. فهمت التفصيل؟ يعني هذا الإمام الذي وإن كان الإمام قبوريا والمسجد الآخر بني للقبر، فاعتزل المسجدين كليهما وابحث عن مسجد ثالث، أو اجتهد مع الموحدين عندك في بناء مسجد آخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية تحت القاعدة الرابعة: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له، لأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في ضمن هذه القاعدة المتمثلة في أن جميع الممثلة والمعطلة جمعوا بين التعطيل وماذا والتمثيل والتشبيه، يواصل المصنف رحمه الله تعالى الرد على ذلك ببيان أن الكتاب والسنة مليئة بأدلة العلو والفوقية، فأما والاستواء، فأما العلو فقد دل أكثر من 1000 دليل على علوه نصا بالسمع، والتي منها التصريح بلفظ الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، التصريح بلفظ العروج: تعرج الملائكة والروح إليه، النص على أنه في السماء، وهذا سيأتي السلام عليه في نفس القاعدة، كونه سبحانه وتعالى يشار إليه عند الدعاء ويتوجه إليه، كذلك كونه ذكر النزول مثل إنزال القرآن: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المرسلين، برسالة عربي مبين ونحو ذلك، كما ثبت بالعقل، وهو أنه ما من موجودين، أنه ليس هناك، ليس ثمة إلا الخالق والمخلوق. وإذا علم أنه ليس هناك في الوجود إلا خالق أو مخلوق، وكانت هناك جهتان، جهة العلو وجهة السفل فاللائق بالخالق إنما هو ماذا؟ إنما هي جهة العلو. وهناك أدلة عقلية كثيرة، وخلاصة أن العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح. وقد أكد وفصل هذا تفصيلا يعني يفهم كل خصم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكذلك الكتاب الضخم الذي هو أصل لهذا وهو درء موافقة الإيه؟ درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. وكل عاقل بفطرته يدرك أنه عندما يدعو الله عز وجل إنما يدعو العلي الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما أن الدليل الفطري يدل لذلك، كما مر بنا غير مرة من قصة الشيخ الهمذاني عندما قابل أو لقي أبا المعالي الجويني وهو يقرر أن الله في كل مكان، فقال له دعنا من العرش وما يتعلق به، لكن أجبنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان من توجهه إلى جهة العلو عندما يدعو الله تبارك وتعالى فبكل حواسه ومشاعره، فكيف ندفع هذه الضرورة؟ فنزل على من على المنبر، بل يقال إنه لطم وجهه وبكى وقال حيرني الهمذاني حيرني. أما الاستواء فإنه لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالسمع بالنص، والعقل لا يحيله، لكنه ثبت بماذا؟ بالسمع، ثبت بالنص، لأنه صفة ثبتت بنص القرآن كما جاء في 7 مواضع من كتاب الله تعالى في سورة الأعراف والرعد وطه والحديد والسجدة والفرقان والأعراف. فتبين بذلك أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه وهو بائن من خلقه، لا يلزم الاستواء المماسة والملاطقة، فالله تبارك وتعالى يشبه بخلقه، بل هو مستوى على عرشه بائن من عرشه بائن من خلقه، وهو كان ولا عرش، ولو زال العرش لما تغير بملكه سبحانه وتعالى شيء جل في علاه. نعم.
قال فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواءه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى.
تعالى الله. هذا الأمر يعني نابع من مفهومهم الذي سبق أن قررناه في القواعد السابقة على ضوء كلام المصنف رحمه الله، وهو أنهم لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى قاتوا الله بمن؟ بالمخلوق، فقالوا نحن لا نعلم إلا استواء المخلوق على السفينة أو استواءه على البعير أو الخيل أو الحمار. ومعلوم أن السفينة إذا انخرقت وتكسرت سقط من استوى عليها، والدابة لو عثرت سقط من استوى عليها، وكذلك سائر المركوبات من سيارات أو طائرات أو نحو ذلك، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما فهموا هذا الفهم القاصر ووقعوا في هذا الرأي الخاطئ وهو نفي الاستواء أو تفسيره بالاستيلاء، فلذلك فلو أنهم قالوا استوى على وارتفع وصعد واستقر كما ذكر السلف لما لزمهم هذا اللازم الذي تصوروه، لكن هم أول من قدح في أذهانهم كما تقدم لنا غير مرة، والشيخ رحمه الله يبينه بأساليب إيه؟ متعددة، وإلا هذه حقيقة أمرهم أنهم أول ما فهموا هو التشبيه، فاضطروا إلى التعطيل والتأويل والتكييف والتشبيه بالمعدومات، والتشبيه من؟ بالمعدومات. فهذا هو سر انحرافهم وسبب ضلالهم الذي أوقعهم في هذه المصيبة. فلو أنهم أجروا صفات الله جل وعلا مجرا واحدا وسووا بينها لما وقعوا في هذا اللازم. هم يظنون أنه يحتاج إلى العرش كما أن المخلوق يحتاج إلى الدابة التي استوى عليها،
ونسي هؤلاء المساكين أن الله هو الذي يمسك العرش وغير العرش من المخلوقات. فالله تبارك وتعالى هو خالق العرش، وهو الذي يقدر على ذهابه وذهاب غيره، وهو الذي أوجده، وهو الذي يمسكه، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو الذي يمسك النجوم أن تقع، ويمسك القمر، ويمسك الشمس، ورفع السماوات بغير عمد ترى، وإلى آخره. أفيعجز مثل هذا القوي العزيز الخالق المالك المتصرف المدبر لكل شيء، الذي إذا شاء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، أفيعجز عن إمساك هذا كله؟ فلذلك فإن نفي الاستواء هو مبني على هذا الوهم وعلى هذا الفهم السقيم وعلى هذا الوهم غير السليم. نعم.
قال: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا. وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم. وقد علم أن بين
هنا أيضا يعني يبين أنهم أيضا تأكيد لما سبق أنهم قالوا نحن ما نفهم من هذا الاستواء إلا القعود والاستقرار على الدواب أو على الكرسي أو على الدابة ونحو ذلك. وفاتهم أن حتى هذا الذي فهموه لو وصف الله به نفسه لوصفناه به، ولكن بما أن الألفاظ الشرعية هي التي يجب ماذا توخيها والوقوف ماذا عندها، فإن لا نصف إلا بما وصف به نفسه، وإلا فإنه يقال في الاستواء كما يقال في القعود، كما يقال في الاستقرار، كما يقال في الارتفاع، كما يقال في العلو. والسلف لم يعبروا بقعدة ولا بجلسة، وإنما سيأتينا أنهم عبروا بأربع عبارات كلها تليق بجلال الله، وهي على وارتفع وصعد وإيش واستقر، على نزاع بينهم في كلمة استقر. ولكن لا ينبغي أن يوجد النزاع، لأنه ليس استقرارا ناتج عن حاجة ولا عن افتقار، وإنما هو معنى الاستواء ذاته. وليس المراد أن هذا الاستقرار مبنيا على حاجته أن يستقر ويثبت، فعلى الله عن ذلك على ذلك العرش، فلو زال العرش لما تغير في حقه شيء سبحانه وتعالى، فهو غني عن العرش وعن سائر المخلوقات. ونحن المطلوب منا أن نؤمن بكل ما ورد، فحتى هذا الذي نفوه أو توهموه لو ورد في القرآن لأثبتناه، لكن نثبته على ماذا؟ على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا على مفهومهم هم عندما فروا فاضطروا إلى صرف الاستواء إلى الاستيلاء. ثم إنه قد مر بنا غير مرة أن الاستيلاء يلزم فيه شر مما يلزم في ماذا؟ في الاستواء الذي فهموه. فإن الاستيلاء يترتب عليه أن ثمة من قاومه وصارعه حتى غلبه، فعلى الله عن ذلك علوا كبيرا، لكن هذا غير وارد البتة، ولما كان غير وارد فهو غير وارد في أي صفة يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، إذ أن مجرى الصفات واحد، وهي قاعدة الإمام مالك: الاستواء من قبله ومن بعده من أئمة الهدى والدين، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطأه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك.
هو معلوم أن بعض الكلمات العربية حتى بعضها ولو كان متقاربا في المعنى قد تكون بينها فروق إيش دقيقة أو فروق معينة، فربما يقال أن ثمة فرقا بين القعود وبين الاستواء، وبين الجلوس وبين الاستواء، وبين الاستقرار على نزاع في موضوع الاستقرار وبين الاستواء. لكن القضية ليست هذه، القضية ليست يعني النزاع في هذا الأمر، النزاع في أن هؤلاء فهمهم للاستواء فهم بهيمي، فهم قاصر، فهم حيواني، فلما فهموا هذا الفهم الحيواني اضطروا إلى أن يقول يلزم منه القعود على كذا والجلوس على شكل كذا وكذا. فلما فهموا هذا الفهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إثبات نظيره، ونفي الشيء وإثبات نظيره تناقضات، كمن يعني يقول هذا الأمر حار بارد أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يمكن وقوعه. وهؤلاء مساكين يعني ينفون شيئا ويقعون في نقيضه. ولذلك أنا ما وجدت أغبى ممن تفرعوا عن المعتزلة من المنحرفين الذين أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر على اختلاف طوائفهم وعلى أن منهم المقل ومنهم المكثر، لكنهم مساكين متناقضون. لذلك تلزمهم المعتزلة بكثير من المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة لكونهم يوافقونهم في القاعدة العامة، وهو أن المحكم هو ماذا؟ هو العقل، وأن المحكم هو العقل. فالقضية ليست الخلاف في أن استوى بمعنى استقر أو بمعنى كذا، القضية فهمهم لهذا الاستواء. لو جاءت صفة أخرى لفهموها بنفس الإيه؟ بنفس الفهم والقياس على من؟ على المخلوقين. وهذا القياس التمثيلي باطل في حق الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يحق في لسانه قياس تمثيلي يشترك فيه الأصل الفرع في علة إيه؟ الأصل، ولا قياس شمولي وهو الاستدلال بالكليات على الجزئيات نحو ذلك. وإنما المراد الذي ينبغي في حقه هو القياس الأولى، وهو أن كل صفة اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق لا يعترها نقص بحال من الأحوال، فالله سبحانه وتعالى أولى بها. إذن القضية ليست في يعني في الاستواء في حد ذاته، وإنما في فهمهم لحقيقة الاستواء. فمن فهمها على حقيقة ما يليق بالمخلوقين أول، ومن فهمها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى ماذا؟ أثبت. نعم.
قال: وليس في النفس ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأي، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك.
نعم ذكر صح. هنا يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى أن القضية إنما تتميز عند إضافتها إلى من تضاف إلى ما تضاف إليه أو إلى من تضاف إليه، فسواء الاستواء أو السمع أو البصر أو الرؤية أو الخلق أو الضحك أو الكلام أو الحياة أو أي صفة، متى نعتقد أنها تليق بالمخلوق أو نثبتها على الوجه اللائق بالمخلوق؟ إذا إيه؟ إذا أضيفت إليه. فهل نقارن بين قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قول الله تعالى ثم استوت على الجودي، أو بين قول الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، أو بين قول الله تبارك وتعالى بين قول الله تعالى استوى على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم استويتم عليه؟ فالقاعدة كما أننا لا نشبه مخلوق بالمخلوق الخالق بالمخلوق، كذلك لا نشبه صفات الخالق بصفات من المخلوق. وقد ذكر عدة آيات هي نظير هذا، قول الله تعالى إني معكم أسمع وأرى، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، إن الله عزيز حكيم، إن الله على كل شيء قدير، كل هذه تجرى مجرا واحدا. فإذا أضيفت إلى الباري كانت صفة لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت صفة خاصة به، ولا تشبه صفات الخالق وصفات المخلوق. والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، فتجرى على نسق واحد، ولا يلزم منها ما قد يتصوره بعض الجهلة. وأما قول المصنف والسماء بنيناها بأيد، فنحتاج إلى أن نبينها. فالأيد هنا هي القوة، الأيد هنا هو القوة، وهو أيد وليس أيدي. مصدر إيه؟ آد يئيد أيدا. طيب لو جاءنا شخص قال هذا التأويل
أنتم تثبتون لله اليدين. فما الفرق بين هذا وبين قول الله تعالى مما عملت أيدينا؟ فالجواب أن الأولى أن ما عملت أيدينا يعني معلوم أنها جمع يد، والجمع يقوم مقام المثنى. وأما ولم ينص على مباشرة شيء بيده إلا خلق من؟ إلا خلق آدم عليه السلام. أما وكذلك فإن الأيد هنا يعني هو مصدر آدم يعني قوية، فهي صفة أخرى ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالأيد معناه القوة، الأيد هنا معناه القوة. ولم يقل أحد من يعتد بتفسيرهم إنه جمع أيدي، أيدي إنه جمع يد، إنه جمع يد، وإنما هو مصدر، مصدر آد يئيد أيدا أي قوية، والسماء بنيناها بقوة. الله تبارك وتعالى أوقع له القوة المطلقة، فهو أقوى من كل شيء سبحانه وتعالى، وهو القوي المتين. فلذلك إذا أراد شيئا مما يقول له كن فيكون. والسماء بنيناها بأيد على عظمها، وما فوقها أعظم منها، وما فوقها أعظم وأعظم. فمعروف قد تقدم غير مرة نسبة السماء إلى الكرسي، ونسبة الكرسي إلى ماذا؟ إلى العرش. وهذه مخلوقات، فكيف يعني بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى؟
قال فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة.
يعني عندما ذكر الاستواء في هذه المواضع السبعة من القرآن الكريم لم يذكر استواء مطلقا دون إضافة، وإلا لو كان الأمر كذلك لقلنا لتوقفنا في المسألة. ولم يضفه أيضا إلى المخلوق، يعني هناك أمران، لو أضافه إلى المخلوق لأضفناه إليه، ولو تركه مطلقا لآمنا به مطلقا، لكن طالما أضافه إلى نفسه فإننا نسلم بأن ذلك استواء يليق به سبحانه وتعالى حيث أضافه إلى نفسه.
قال فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواءه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل قد علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما رأيه.